السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي في الله، سبت 28 شوال 1433 من العام الهجري الموافق 15/9/2012 من العام الميلادي، هل تؤيد قيام الداخلية بإخلاء ميدان التحرير من المتظاهرين واللي حوالين السفارة؟ نعم، لا أدري. طبعا ده تصرف طيب جدا، إنه كان المفروض يتم السيطرة على هذا الأمر من بدري جدا دون تقاعس. إن وجهة نظري إن في تقاعس شديد جدا، إن احنا نسمح بمهزلة حرق عربيات شرطة ونضرب العساكر والعساكر يردوا يجروا ورانا، والقصص والهرج والمرج اللي بيحصل قدام السفارة، واللي مش قادر أفهم اتأخر احتوائه ليه. يعني ايه السبب تأخير احتوائه؟ هل كان في صعوبة، ولا هل في ناس حبة ان وكالات الانباء تقعد تبص على الشارع المصري انه في شغب وحرق وكر وفر من غير ضبط ايقاع؟ هل كل مظاهرة او وقفة يدعو اليها التيار الاسلامي علشان يعترض على حاجة كحق مشروع لازم تستغل زي احداث العباسية كده بالظبط، لازم تستغل في خناقات وتلاقي وشوش ناس لهاش اي علاقة خالص، اي علاقة لا من قريب ولا من بعيد. هو في حد رايح ينصر النبي يولع عربية شرطة صلى الله عليه وسلم؟ واحد مسك لي واحدة واقف جنبها مسك لي النمر عامل كده ومتصور وسعيد جدا واستولى على عربية شرطة وسعداء جدا؟ يعني انا مش قادر افهم دي تصرفات ناس عقلاء. انما في النهاية عايزين يشربوا مين بقى القصة دي كلها؟ الاسلاميين. يقول القنوات المتطرفة هي اللي حركت الرأي العام في العالم كله. تخيل، شوف وصل الباور بتاعنا لحد فين، قناة الناس. لا والله العظيم ده انا مستغرب، واحد باعت اسمه احمد صلاح. احمد صلاح ده بيتكلم في ايه بقى؟ احمد صلاح ده بيتكلم على ان قناة الناس وقناة الحكمة، بص لما تلاقي بني ادم متآمر وغبي، طب دي قناة الحكمة قافلة بقى لها قد كده، قال لك هما الاثنين اللي روجوا ولعبوا على مشاعر المسلمين. طيب انا عندي، يا ريت يا استاذ كريم كده بالكاميرا بعد اذن حضرتك، يا ريت الكاميرا بس تقرب لي على الصورة دي كويس قوي. اتفضل براحتك، خد راحتك جدا عشان اوريكم الناس دي كذابة. ده حضراتكم الخميس 6 سبتمبر 2012، يعني قبل الحلقة اللي احنا اذعناها على قناة الناس خلاص. واللي كاتب التحقيق في جريدة اليوم السابع واحد اسمه جمال جرجس المزاحم، حلو، كاتب كده العنوان: اقباط المهجر ينتجون فيلما مسيئا ضد الاسلام وسيرة الرسول الكريم. خلاص هقرا لكم الكلام ده امتى، 6 سبتمبر، وارجعوا لموقع اليوم السابع بالتاريخ ده بالعنوان ده: أقباط المهجر ينتجون فيلما مسيئا ضد الإسلام وسيرة الرسول الكريم. كتب جمال جرجس المزاحم، يعني مواطن مصري مسيحي، مش قناة الناس اللي بتدعو للتطرف. الرجل بيشوف تحقيق وبيتكلم فيه، وحرية تداول المعلومات بتقول لنا ان احنا لما بنشوف حاجة موجودة في جرايد واخبار بنجيبها ونعرضها، بس المهم ان ما بنعرضها بنقول ايه واحنا بنعرضها، عشان الافاقين والمنافقين والكذابين اللي رايحين يقول لك نادر بكار وخالد عبد الله والتيار السلفي واللي مش عارف مين هم اللي ولعوا الدنيا، يا اخي ما تعرفش عايزين مننا ايه، كان مش من حقنا نتداول معلومات ونتكلم. في خطوه صادمه تؤكد الخطط التي تحاك ضد مصر، ده تحقيق ثاني بكرر اهو في يوم السابع الخميس 6 سبتمبر، يعني قبل حلقتنا احنا اصلا، وقبل الوقفه بتاعت لفندي اللي اسمه موريس صادق اصلا، او الكلام اللي كان عايز يعمله. في خطوة صادمة تؤكد الخطط التي تحاك ضد مصر وتدعو للفتنة الطائفية وتؤجج مشاعر الكراهية بين المسلمين والأقباط. حد قدامكو وأتحدى يطلع لي أي كذاب أشر من اللي بيتكلموا كلام على عواهنه والقنوات الإسلامية أعداء الثورة. الفيلم الهندي ده خلصناه بقى، الفيلم الهندي بتاع أعداء الثورة ومش أعداء الثورة، طب يا أبطال الثورة أنتوا ها؟ الفيلم الهندي ده المفروض نخلص منه يعني. فيقول لك إيه بقى؟ إحنا اللي أججنا. طب جيب وشوف إحنا قلنا إيه. والبختكو لبختكو وحظكو الهباب إن اليوم اللي كان فيه الوقفة قدام السفارة كان معايا هنا أقباط 38 المسيحيين الأرثوذكس، ومعايا محمد سعد الحويني السلفي عضو اللجنة التأسيسية للدستور، بنتناقش في حق من حقوق المسيحيين جوه الدستور. والاثنين المسيحيين اللي كانوا قاعدين دول رفعوا لافتها كده ويافطة مكتوب عليها أقباط 38 ترفض الإساءة لرسول المسلمين. بل على العكس، نهاردة عشان بس نتكلم مع الكذابين والأفاقين، الطوائف المسيحية تحذر من ضياع حق المسلمين. أدي المسيحيين الشرفاء في مصر، وفي مسيحي متطرف طبعا، وفي مسلم متطرف، حافظ لغنيها لكم على الربابة دي، في مسيحي متطرف وفي مسلم متطرف، يلي عمالين تكلموا وكالات الأنباء ومراسلين مصريين يروحوا لوكالات الأنباء يقولوا مصر قناة الناس عمالة تؤجج الفتنة الطائفية. أتحدى لو في راجل عنده ذرة صدق، عنده ذرة صدق يجيب لنا فيديو حرضت فيه القناة على المسيحيين. لكن لأنه كلام ابن عم حديد وفكرة اللي أنا طبعا أنا بنبه كل الشعب المصري المحترم الناس المحترمة في الشعب المصري، مش أصحاب الأجندات والسبوبة واللي كارهين أي شيء في استثمار وهدوء لمصر. ده في ناس هتتجنن إن في شركات أمريكية جات هنا تستثمر، وفي ناس هتتجنن ان الرئيس عمال يلف ويجيب استثمارات في ايطاليا واستثمارات من الصين واستثمارات من السعوديه واستثمارات من قطر، هيتجننوا. ولحد دلوقتي ما ردوش علينا على الاخ حمدين صباحي اللي خوف المستثمرين. نفسي يطلع يقول والله ما قلت الكلام ده، ده كلام ابن عم حديث، والله يا شيخ خالد يا ناس يا اسلاميين يا شعب مصري الكلام ده كذب، انا ما قلتش كده. ها نفسي ومنع لا يطلع هو بنفسه، ما فيش دعوه حد طلع نفسه بالنيابه عنه، يطلع هو بنفسه يقول الطوائف المسيحية تحذر من ضياع حق المسلمين. قالت كده، حذرت الطوائف المسيحية من ضياع حق الشعب المصري في التعبير عن غضة إزاء الفيلم المسيء للرسول بسبب أحداث العنف الدائر في محيط السفارة الأمريكية. دكتور شريف دوس رئيس هيئة الأقباط العامة قال إن احتجاج الشوارع ضد الفيلم المسيء قلل من حقنا في الغضب، لافتا إلى أن العالم يتناول مقتل السفير الأمريكي في ليبيا دون النظر للقضية الأساسية. خلاص الكنيسة سنعاقب المتورطين بالفيلم المسيء. الأنبا باخوميوس بيتكلم بنفسه، تعهد الأنبا باخوميوس القائم مقام بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية بمحاسبة كل من يثبت تورطه من الأقباط في الفيلم المسيء للرسول. عايزين ايه تاني؟ يعني انتوا عايزين تولعوا البلد؟ عايزين بأي شكل تقصوا الطيارات الإسلامية لا يتكلموا ولا يتداول حرية معلومات ولا يقولوا رأيهم في حاجة ولا ينتقدوا حد؟ انتوا بس اللي عارفين الكفت، انتوا اللي عايزين مصر تمشي على مزاجكم. مش هيحصل، وسنظل نجاهد معكم بالكلمة حتى نلقى الله. وقعدوا بقى للصبح قولوا اللي انتوا عايزين، خلاص ولا هيفرق معانا. نرضى حوار في الديلي تيليجراف البريطانية ساعتين، مصر عمال يلتقط كلام من الانترنت ومن الناس ومصر، حوار هينزل بكرة والحمد لله انا سجلته فيديو كله ببيتي عشان ما يتقاولوش علينا كلام ما قلناهوش. ومش عارف تلفزيون دنمارك يتصل ايه، وصحيفة مش عارف ايه تتصل ايه، عشان ايه؟ نسيتم قبح امريكا كل اللي عملته وجايين تدوروا علينا احنا لما غضبنا عشان النبي، وجايين تعاقبونا على ناس مش قادرين تسيطروا عليهم حرقوا وولعوا يعني إيه؟ طب دي خيبت كنتوا، مش احنا مالنا يعني، وش معنى دلوقتي يعني؟ طب ما في ناس كانت بتولع في المجمع العلمي لما بنقول غلط كنتوا بتقولوا بتشتموا الثوار، ولما كان احداث محمد محمود عمالين نقول الثوار الشرفاء يجوا بعيد شويه عشان اشوف مين اللي بيولع الدنيا كنتوا بتقولوا بيشتم الثوار، دلوقتي بتشتموا في الواقفين عند السفاره عشان يعني السفاره الامريكيه احب اليكم من وزاره الداخليه ووزاره الدفاع ومن مبنى التلفزيون. حاجه احد مؤسسي 6 ابريل، طبعا 6 ابريل طلعت نفت ان هو تبعها خالص، يعني حركه 6 ابريل الأخ حسام عبد العزيز أرى مقال الأفندي ده اسمه أحمد صلاح في الواشنطن بوست. الواشنطن بوست بتعمل معه حوار يعني. الولد بيقول ما أتمناه من الأمريكيين أن يفهموا أنهم ليسوا وحدهم، إنه ليس صراع بين العالم المسلم والغرب، إنه صراع بين القيم الأمريكية والقيم الإسلامية، صراع بين المعتدلين والمتطرفين. بقت القيم الأمريكية هي قيم معتدلة. طب يا ابني يا حتة عيل انت الله يصلح حالك اللي مش فاهم حاجة، تعال كده بص عندي هنا عشان اوريكوا بس الـ الـ الغرب. فاكرين قصة تبول الجنود الامريكان على جثث الافغان المسلمين؟ وفاكرين قصة حرق المصحف في جوانتانامو؟ ايه اللي حصل؟ الجيش الامريكي يكتفي بتوبيخ 9 من عناصره بسبب احراق القرآن بافغانستان وفيديو التبول على قتلى طالبان. ده الكلام ده من 28/8/2012 يعني الشهر اللي فات. خدوا براءة وقال لك ان هم كان يعني لا يحملون bad intentions، ما عندهمش نوايا سيئة. ده عملوا كده وما يعرفوش، ما يعرفوش ان المصحف مقدس. ها ابو غريب ده حاجة يمكن الافتخار بيها؟ بقى الافندي الصغير المصري المسلم يروح يقول صراع بين القيم الامريكية والقيم الاسلامية، صراع بين المعتدلين والمطرفين، بين كل شخص امريكي وعربي يعمل من اجل الحرية والمساواة والتعايش؟ هما دول يعرفوا تعايش؟ اللي بيدور على الجنود الامريكان دول يعرفوا تعايش؟ الغرب والعالم عمل لهم ايه؟ وكالات الانباء عملت لهم ايه؟ عمل ايه الاعلام المصري للمسلمين في بورما؟ عمل لهم ايه؟ عمل ايه الاعلام في العالم كله عشان ينصر المسلمين في سوريا اللي بيبادوا كل يوم بالخمسمية والستمية والالف؟ ها؟ عملوا ايه لما حوصرت العراق واتقتل 1,000,000؟ عملوا ايه؟ بقت القيم الامريكية والقيم الاسلامية جت خيبة، خيبك الله من فتى. بقى انت شاب ممكن ننتظر مصر في المستقبل يبقى لها يعني تقدم وازدهار على ايدك انت؟ ممكن نتصور ده؟ بيقول وبين اعداء التقدمية في الشرق الاوسط والغرب الذين يناضلون من اجل نشر الشقاق والكراهية. احنا يا ابني احنا اللي بننشر الكراهية والشقاق؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. حسام بيقول بهذه الكلمات يبدأ مقال احمد صلاح احد الاعضاء المؤسسين بحركة 6 ابريل كما تصف صحيفة واشنطن بوست. وانا اتمنى بقى 6 ابريل احمد ماهر طلع نفى، ارفع قضية على واشنطن بوست يا ابني، يا اما ترفع قضية على الولد ده اذا كان هو بيدعني من 6 ابريل كذبا، ارفع عليه قضية لانه مدمده للدنيا. واذا كانت الواشنطن بوست بتكذب ارفع عليه قضية. المقال الذي حمل عنوان كفاح ضد التطرف الديني روج من خلاله الناشط لفكرة، بص بقى ده ساب كل بلاوي امريكا في العالم، وساب كل بلاوي اقباط المهجر، وساب كل بلاوي الرجل اللي قاعد في امريكا 24 ساعة فاتح قناة بيشتم في الاسلام والمسلمين، وساب كل بلاوي قدامي اهو لواحد اسمه احمد اباظة والله ما رفضيت عليه ولا مرة. اهو احمد اباظة ده، احمد اباظة ده قاعد على قناة اسمها الحقيقة يقال انها بتبث من امريكا، ليل ونهار عمال يشتم في القرآن والسنة، ويمكن الدكتور عاطف عبد الرشيد عرض له مقطع امبارح. ساب كل ده لفندي المصري اللي كل من مصر وشرب من مصر. بيقول قناتي الناس والحكمة قضت ساعات في محاولة اقناع الشعب المصري بان الامريكيين يؤيدون ما جاء بالفيلم. قناة الناس ومين؟ والحكمة. ولانه متآمر وهبل مش عارف ان الحكمة قفلت بقالها كتير، مش عارف هو، فقال اي كلام وخلاص. وبيقول ان القناتين اللي هما الناس والحكمة بيثيروا الشعب الفقير اللي بيعاني 30-40% منه من الامية. شو ده الشعب المصري اللي كان قام بالثورة العظيم دلوقتي بقى شعب امي وشعب ما بيفهمش واحنا بنحركه؟ ما قلتوش الكلام ده 13-13-2013 ليه؟ ولا هو كان كلامه حلو عشان ضد الاخوان وضد التيار الاسلامي؟ ما قلتلوش ليه؟ ما طلعش الاعلام اتكلم عنه ليه؟ وانه بيحرض ليه؟ بطلوا تنفقوا في المسيحيين. ده نفاق، اسمه نفاق. السياسيين اللي عاملين ينفقوا دول بدل ما يعني يساعدوا على لحمة الوطن ونتفق فيه زي ما كل مرة بنكرر وبنقول ان من حقنا ان احنا نتراشق سياسيا، احنا حرين وما نحط. يعني انا بكلم الصحفي النهارده قلت له لو مسلم طلع اعترض على اوباما وبهدله هيتقال ان في فتنه طائفيه في امريكا بين الاقليات المسلمه وبين المسيحيين؟ ده هيحصل؟ بالله عليك وده هيحصل؟ قال لي لا طبعا مش هيحصل. قلت له اشمعنى في مصر بالذات هي البلد الوحيد اللي مرفوض يحصل فيها اي خلاف فكري او سياسي بين مسلم ومسيحي. عشان ايه يعني؟ عشان ايه؟ نفسي افهم يعني ايه علاقة ان مسيحي عماد جاد بينتقد خالد عبد الله وانا انتقده سياسيا مش عقائديا، مش ما بنولعش ببعض عقائديا، بل بالعكس هذا المنبر اتكلم الف مرة قال النقاش العقائدي يكون في غرف مغلقة، بل وما زلت بضم صوتي لصوت احد القساوسة النهاردة اسقف شبرا الخيمة، وده اللي انا قلته لصحفي الديلي تليجراف النهاردة، قلت له مش هنسكت وحنظل نضغط كل الدول العربية سياسيا علشان نصل لقانون يجرم الإساءة للقرآن ولرسول الله ولجميع الرموز في الأديان سواء الإنجيل سواء التوراة. قال لي ده صعب، قلت له شمعنا في الهولوكوست مش صعب؟ شمعنا لو واحد قال ان القتلى اليهود من 6 مليون دول 5 مليون ونص يتعلق؟ روجيه جارودي سجن بتهمة معاداة السامية، عارفين في أمريكا تعملوا ده ومش عارفين تصدروا قانون ما نسقش الحد؟ قلت له انتوا عندكم عادي بتشتموا المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام وبتشتموا امه العذراء البتول عليها السلام وبتعتبروا ان ده عادي؟ قلت له ان احنا عندنا هنا اكتر منحرف في مصر ما يقبلش ان حد يقرب من النبي عليه الصلاة والسلام. انت مش فاهم الولد ده بيتكلم على ايه اساس؟ ويضيف صلاح القنوات التي اخرجت هذا الفيلم عن سياقه الغامض. تخيل يا اخي لما يسيبوا اس البلاوي وبعدين يرموه على الاسلاميين، يعني سابوا عصمة زقلومة اللي عايز يعمل دولة قبطية ويفرق وعايز يشعل الفتنة في مصر، هو موريس صادق. موريس صادق اللي عمل يشتم في باسم يوسف كل يوم، كل يوم بيشتم في باسم يوسف، وبعض الناس قالك أصل باسم يوسف متصور معاه، والراجل طلع قال يا جماعة مش متصور معاه، ده حتة إنسان قذر. باسم يوسف قال الكلام ده في التويتات، لكن اهو احنا عايزين نلزق تهم في أي حد وخلاص أي حد. الإنصاف ده مش موجود، الإنصاف مش موجود. وبعدين بيقول إيه حضرته بقى؟ بيقول القنوات أخرجت الفيلم عن سياقه لتخدع المشاهدين. يا ابن الحلال ده احنا جبنا دقيقتين ونص والضيف هو اللي جايب الورق ده معاه وجايب السيديهات معاه على مسؤوليته. يعني تخيلوا إنه في ضيف جايب معاه ورق وجايب معاه سيديهات بيقول لو سمحت أنا عايز أعرض الكلام ده عشان أنا عايز أعلق عليه لأنه أنا هدفي في الحلقة كده. لدرجة إنه طلب مني، كان جايب 4 فيديوهات للمقطع الطويل 13 دقيقة، قلت له كفاية المقطع ده مش هقدر أعرض حاجة تاني. واسألوه يسيبوا الضيوف ويلبسوا فينا احنا. دكتور وسام عبد الوارث اتصل بي على الهواء قدام الملايين اللي بيتابعوا البرنامج، قال احنا بندعو يا شيخ خالد لوقفة بكرة امام السفارة الامريكية، سابوا الدكتور وسام عبد الوارث وقال لك خالد عبد الله هو اللي حرض الناس تروح. هو انا ايه رامبو صاحب نخنوخ مرة، وانا اللي ماشي المجلس العسكري باليويو مرة، وانا اللي ولعت العالم الاسلامي كله في ليبيا والجزائر وتونس والبحرين والامارات وكل الدنيا ليه ان شاء الله يعني؟ عشان ايه؟ وبعدين ويختم صلاح بالقول، بصوا الولد بقى بيقول ايه للامريكان، وعلى فكرة هقول لكم طبعا قصته من شوية، يعني بيقول رسالتي الى الامريكيين لا تنسوا ان الصراع ليس صراعكم وحدكم، انه صراعنا ايضا، لا تنسوا انكم لستم وحدكم في معركة ضد التطرف من اجل السلام والعدالة. الامريكان ده الفيلم الهندي اللي حصل ده كله انا ما زلت مصر، وقلت للصحفي النهاردة ده لعبة امريكان ولعبة انتخابات، لعبة رومني مع اوباما الجمهوريين والديمقراطيين. احنا كنا غضبنا على رسول الله وده حق مشروع، وحط اصبعي في عين التخين اللي يرفض غضبي على الاساءة للنبي، لكن الحمد لله يوما ما حصل ان ناس اقتحمت السفارة شجبنا هذا وقلنا احنا ضد ده. ونادر بكر اول واحد طلع اتكلم، يا جماعة ده انا اتصل بيه واحد في التليفون بيقول لي نادر بكر بيتكلم مع وكالة انباء اجنبية عند السفارة، واحد من اللي موجودين عند السفارة اللي هو مفروض فاهم انه رايح ينصر النبي لان مجموعة اللي فضلت تحرق في العربيات يقول له النبي عربي دول كفرة. خلاص سابوا كل ده، مفيش حد بيصور هناك. وألذ حاجة، شوفوا ألذ حاجة، ان قناة السي بي سي فضلت مصرة انها تركز الكاميرا 3-4 ايام اللي فاتوا على المشهد ده. ساعة احداث العباسية كانوا من بنها، كانوا منين؟ من بنها، ما عرفوش حاجة في احداث العباسية. ليه؟ مش عايزين يجيبوا صورة الاسلاميين اللي ممكن يكون ما بيعملش حاجة وبينضرب يقولك هنصفه ليه؟ انما المشهد اللي احنا شفناه ده يجيبوه اديكم شايفين المشاهد على الشاشه، يا ريت تجيبها يا ابني، دي مشاهد ناس بتنصر النبي. يعني انا رايح انصر النبي اضرب ضابط مسلم ليه واقف معي، او ضابط مسيحي ليه، او جندي واقف ليه اضربه ليه؟ ايه السبب يعني؟ وايه السعادة اللي ممكن احسها لما احرق عربية شرطة؟ في ناس لسه في طار مع الشرطة، مش عايزة الشرطة تهدى ومش عايزة الشرطة تقف على رجليها خلاص. وفي ناس في منتهى الخبث يقول لك اضرب بيد من حديد على ايدي هؤلاء. عارف لو جيت ضربت بيد من حديد يعمل لك ايه؟ يقول لك بس عهد محمد مرسي قمع للحريات. ما انتش عارف هم عايزين ايه بالظبط. احنا في ناس عندهم دجل وتزييف للحقائق فوق ما تتصوروا. الولد في الاخر بيقول وبيقول تذكروا ان السبيل الوحيد للفوز بهذه المعركة هو التواصل مع من ضحوا بارواحهم من اجل الربيع العربي وليس بمعاملة المنطقة برمتها كعدو. يشوف ده بيحفز الامريكان ضد التيار الاسلامي كله. طبعا حسام بيقول من الواضح من الفقرات السابقة انها تحرض على فصيل بعينه وانها تطلب بشكل خبيث مساعدة الادارة الامريكية للتخلص من الاسلاميين اللي وصفهم بالمتطرفين في غير مناسبة بالمقال، في حين اكتفى بذكر اسم تيري جونز دون نعته بالصفة ذاتها. يعني تيري جونز مش متطرف، موريس صادق مش متطرف، المتطرفين الاسلاميين اللي قالوا عايزين نقف وقفة غضبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وتلاقي بقى وائل غنيم ومجموعة من على شكل وائل غنيم ليل ونهار على التويتات ما وراهاش غير ايقاع اللوم بكل عنف. وخالد منتصر على مين؟ على الاسلاميين. لا ويقول لك حاجه غريبه جدا عشان اوريك بس حاجه تضحك. يقول لك ايه؟ اللي بيحب الرسول ينتج طياره، اللي يحب الرسول يعمل استيكه، اللي طب ما نمشي في المسارين يعني، نشجع الناس تنتج وتحترم نفسها ونعمل ونبقى دوله متقدمه، وفي نفس الوقت لا ننكر على الناس غضبتها على النبي عليه الصلاه والسلام، بس من غير ما نحاول نخرب منشآت ولا نخرب عربيات ولا نقاتل الشرطة المصرية. الشرطة دي ما كانتش شرطة أمريكية، دي شرطة مصرية. إنما لازم نغفل يعني، نزق ده على جنب ونحط اللوم على التيار الإسلامي وعلى طب كلم المتظاهرين قول لهم انتوا عندكم عنف خلاص، قول لهم عندكم أي حاجة، واثبت لي لما يطلع مساعد وزير الداخلية يقول نشكر التيار السلفي اللي كان واقف عند السفارة إنه وقف وقفة محترمة ومشي. ده ما بيتحطش في الحسبان ولا هيتسجل ولا هيتكرر. اللي هيتكرر ان اللي دعا للوقفة دي الاسلاميين فهما سبب المصايب في العالم كله، احنا سبب المصايب في يعني تخيل لما امريكا نفسها تشجو بالفيلم وتطلع هيلاري كلينتون تقول ده فيلم يعني يثير لاشمئزاز، ها؟ وعلى الرغم من ذلك برضو ما زالوا بيتهموا التيار الاسلامي وسايبين الكلام ده كله. بيقول من الواضح ان احمد صلاح بيحترم القيم الامريكيه واحتقر القيم الاسلاميه، وهو ما وصفه بعبارته ان صراع بين القيم الامريكيه والاسلاميه، لكن العجب من كل ما سبق سيزول. ده كلام حسام عبد العزيز. اذا عرفنا ان ناشط احمد صلاح حضر جلسات الاستماع بالكونغرس سنه 2009 وهو ما اثار هجوما عليه بوصف عضو مؤسس بحركه 6 ابريل، لكن الحركه نفت على لسان منسقه احمد ماهر اي علاقه بالناشط، وهو ما كشفت واشنطن بوست كذبه بتعريفها الناشط في صدور مقاله المنشور بتاريخ اليوم، ويبدو ان صلاح له تاريخ تحريضي موجود في فيديو اخر. صلاح احمد صلاح ده اتهمته الويكيليكس بتلقي تمويلات امريكيه ماديه من خلال مؤسسه فريدم هاوس، وقد كتبت صحيفه واشنطن بوست في تقديمها الناشط ان اليكس ميامي او مياسي قد ساعده في كتابه المقال، وعرفت الصحيفه مياسي بانه احد المتدربين بمركز دعم التنميه والتاهيل المؤسسي، وهي واحده من 30 منظمه متهمه بالتمويل الاجنبي. ادي الشاب اللي طالع عمال يرغي ويزبل على قناة الناس، وناشط يطلع لك نرفع قضية على قناة الناس، والحقونا الاستار الاسلامي السياسي وخالد عبد الله ونادر بكار ولعوا مصر، الحقونا. لا اله الا الله. يعني مش عايزين تبطلوا كذب وافتراء؟ مش عايزين تبطلوا فكرة ما تكرر تقرر؟ مش خلاص مش ناويين يعني؟ عايزين تستمروا في الجين ده لحد امتى؟ معرفش. الحمد لله رب العالمين. بأكرر اتحدى لو صحفي واحد او ناشط واحد او خايب واحد جاب فيديو بنحرض فيه على فتنة طائفية، انما الكلام بيوجعهم عشان ساعات بنقول حقائق، ساعات بنقول حقائق بتوجعهم. لما هاجم قسيس ايام احداث مزبيرو بيتكلم عن الجيش كافر، ده ما بيزعلهمش. عارف بقى لو واحد تاني قال كلمة ده بيكفر، انما ده ما حدش كلمه ولا حد قال له حاجة. في لوباتير واللي كان معاه ما حدش قال له حاجة، وعلى الرغم من ذلك مصرين كل شوية عمالين نقول احنا نسيج واحد، مش عايزين الملف الضعيف بتاع الفتنة الطائفية ده يستغل من اي حد، كفاية انه تم استغلاله في السودان فتقسمت السودان شمال وجنوب، كفاية. وكفاية ان في ملف السنة والشيعة في السعودية والعراق وغيرها بيستغل عشان تتقسم. هم شايفين ان مصر هي البلد الوحيدة اللي عمالين يعملوا كل ما اوتموا قوة، بينفقوا اموالهم بكل ما اوتموا قوة، ولهم معاونون في الداخل، لهم خوانة داخل مصر، بيأكلوا سبوبة من منظمات المجتمع المدني والمكاتب المفتوحة وبياخدوا دعم، ولما اتمسكوا ما سمعناش اتمسكوا بايه ولا ايه اللي معاهم ولا مين مع مين. افرج عن الكل، لان كانت تحصل فضايح، كانت تحصل فضايح. كل دول بيساعدوهم عشان يضربوا استقرار البلد ده. طب هي الكنيسة طلعت كسفتهم، والمسيحيين وقفوا جنب المسلمين ورفضوا ده، زي ما رفضنا كمسلمين تصرف احمق اللي قام بيه احمد ابو عبد الله ابو اسلام، ورفضوا المهندس فاضل وممدوح اسماعيل والدكتور هشام راغب، ورفضته على الهوى اليوم اللي عمل فيه كده، وقلنا ده حمق، ده تصرف احمق لا يليق، وما فيش مسلم على وجه الارض وافق على ده، رغم ان احنا مصاحفنا بيتم التبول عليها من جنود امريكيين وما اتكلمناش ولا قلنا فتنة طائفية. ويقعد يقول لك بقى كل ما تتكلم انهم يحرضون انهم مضطهدون، بطلوا الفيلم الهندي ده، مش عارفين تاكلوا عليه عيش. يعني لما حصلت مشكلة دهشور حولتوها الفتنة، مع ان اللي مات مسلم، يعني اخد شاهد لقى على وشكه اللي مات مسلم، تخيلوا، ما حدش جاب سيرته خالص. وعلى الرغم من ذلك طلعت انا فاكر كويس جدا، والحمد لله الحلقة موجودة على قناة الناس وعلى صفحتها، طلعت وقلت ما تستغلوش الاحداث وتعملوا منها فتنة، واحد بيرمي مولوتوف غلط جه على واحد حرق ومات، مش هنحولها الفتنة بين مسلمين ومسيحيين. انما في ناس اساتذة بقى هجروا المسيحيين، خرجوهم من بيوتهم، انه اللي مش عارف الايه بعينه، واللي مات مسلم، ما عندهمش حصوة ملح، ما شاركوش ابو الولد الامه، ما راحتش الجرايد والفضائيات عملت حوار مع ابو الولد ده، كان نفسه يشوف الحوار ايه اللي حصل. يا عم مات مسلم مات خطأ، انما لو مات مسيحي خطأ هنحوله الفتنة طائفية، وان المسيحيين مضطهدون. وعودوا غنوا كده، وعودوا غنوا لحد ما ربنا هيبتليكم ان شاء الله وهيفضحكم اكتر واكتر، عشان الملف ده، الملف اللي مش عارفين تعملهم حاجة. اجروا على القساوسة واجروا على الكنائس واشعلوا الدنيا، وعودوا قولوا خليكم معانا. يعني النهاردة هو تصريح في شبكة خبر، سمير مرقص بيقول حمدين صباحي تفاوض معي لقبول منصب مساعد الرئيس. خلاص، ايه المشكل؟ قلنا انه عايز يعمل فتنة طائفية، قلنا انه بيعمل مزايدات، قلنا انه بيعمل محاصصة، هو حر بس يا عيني ما نجحش، سقط حمدين صباحي، سقط، هو مش قادر يصدق كده، هو الشباب بتوعه ولا اتباعه ده موضوعهم، يعني انما الراجل سقط، الشعب المصري ما اختاروش. فارق بينه وبين الدكتور مرسي 8 مليون صوت، والخمسة مليون ربنا يسهل قدام. ويا ريت، كنت اتمنى والله ان مستشار حاتم بجاتو يقول لنا مين مرشح الرئاسه اللي خد دعم من بره والورق مثبت، مشي وسافر وما قالناش. ويا ريت الدكتور العوا يطلع يقول لنا هو مين المرشح اللي خد دعم من ايران، يا ريت يطلع يقول لنا هو مين، سميه وعرفنا ايه اللي بيحصل في مصر والاجنده السياسيه بتمشي ازاي. طول النهار والليل عمالين نقول لكم البلد تعالوا نبنوا في البلد، تعالوا نتكلم في الفساد، تعالوا نشوف الناس اللي ما زالت لسه في فساد، تعالوا نشوف، مصرين ان التيار الاسلامي هو اللي يخرب البلد، وتتعاونوا مع امريكا وتتعاونوا مع اليهود وتتعاونوا مع الشيطان ابليس نفسه، لو كان في امكانه انه يقصد التيار الاسلامي والله لاتخذتموه من دون الله عشان تقصد التيار الاسلامي. مفيش انصاف خالص. طبعا عندي مشكلة، انا عندي طبعا اسماء بعض المنظمات القبطية المتواجدة في الولايات المتحدة الامريكية اللي عايزة تولع مصر، منظمة اقباط الولايات المتحدة اللي كان فيها مايكل مونير اللي عمالين يجيبوه في كل قناة على انه الراجل مش تبع اقباط المهجر خالص. يعني يا ريت يتبرأ. احنا معانا محمد فتحي، السلام عليكم يا محمد.
وعليكم السلام، ازيك يا شيخ خالد؟
محمد، انت قريت النهاردة، انت كنت سبق في حلقة معايا قلت ان احمد صلاح ده من 6 ابريل، لكن احمد ماهر الحقيقة طلع نفى هذا الكلام، لكن ايه تعليقك على كلام احمد صلاح في الواشنطن بوست؟
بص يا شيخ خالد، هي مش جديدة اصلا، يعني احمد ماهر ده اساسي هو 6 ابريل، يا اما احمد ماهر يقول لنا ان هو اللي حضر قمة تحالف الحركات الشبابية في 2008 ممكن نصدقه، ودي هتبقى كارثة لانها كانت بقيادة اليهودي جاريد كوهين اللي هو كان في الوقت ده مستشار كوندوليزا رايس. فهل هو احمد اللي حضرها ولا احمد صلاح اللي حضرها؟ وبعدين هي سهله جدا، من 3/5 ديسمبر 2008، يعني نقدر نتاكد من الموضوع ده جدا. تاني حاجه، رسائل احمد ماهر المسربه، احمد ماهر بيقول على فكره يا باسم احمد صلاح معيد للبيان وموافق عليه وهو متفاهم البيعه دي جدا، ان هم اتفقوا مع بعض ان هم هينكروا علاقتهم بيه. وباسم فتحي يرد عليه في رسالة تانية بيقول له سميح ما يعرفش ان احمد صلاح 6 ابريل، هو يعرف بس انه صديقه كان عندي في الشقة زي ما هو نفسه كان عندي في الشقة. ثالثا يا شيخ خالد، عندنا احمد صلاح هو اللي طلب منحة من الخارجية الامريكية لاحمد ماهر، طلب له منحة 5000 دولار وهو كان الضامن، وجات له على حساب بتاعه في كريدي اجريكول، جات لاحمد صلاح وهو طالب المنحة لاحمد ماهر. رابعا احمد ماهر شريك احمد صلاح في مركز دار المستقبل الحقوقي اللي خدوا عليه فلوس يعني فوق ال 50000 دولار او 80000 دولار او ما شابه، والاثنين كانوا فرقه، اما هو عميل احمد ماهر بيشتغل معاه ليه يعني. ده حضرتك بالنسبه يعني ايه لعلاقتهم ببعض. نيجي اللي هو الاستاذ احمد صلاح. احمد صلاح طبعا احنا عارفين ان هو ليه الخطاب في الكونجرس العظيم اللي هو اشاد بيه بالديمقراطيه الامريكيه، وطلب انها تبقى ضمانه لمصر يعني تضمن الحريه في مصر وحقوق الانسان وما شابه يعني. هو كان حاضر الاستاذ دعوه من المعهد الجمهوري للمشاركه في فعاليات ورشه العمل حول البحوث المسحيه والمجموعات البوريه. حضرتك لو اتصلت باي حد من العلوم السياسيه هيقول لك ان ده شغل اقرب للجاسوسيه، اللي هو تقسيم المناطق في مصر وتكوين مجموعات وعمل مراكز شبابيه منها، ويبقى عندنا بقى اللي هي كامله شامله كافه النفقات الاساسيه، نفقات السفر والاقامه وتامين السفر من امضاء كارلوس اسبينوزا اللي هو مدير برامج مصر بالمعهد الجمهوري، ومعانا كمان رقم تذكره الرحله 912 بتاريخ 29 يناير 2010. فهو يعني هي بص يا شيخ خالد، الموضوع برضه ما بيخرجش عن 6 ابريل. حتى طريقه سداد الاموال اللي جت للاستاذ احمد ماهر عن طريق احمد صلاح بسبب القيود المفروضه على تلقي الاموال، الرجاء ارسال الاموال من حساب شخص يحمل اسم امريكي، لان احمد صلاح يستقبل التحويلات المصرفيه العاديه بسبب مهنته كصحفي.
الكلام ده معلش يا محمد، يعني انت عندك بيه حاجه ورق يعني
بص يا شيخ خالد، كله بالبرنتات معايا وكل التواريخ معايا، وممكن البنك ممكن نتاكد منه، انا معايا رقم الحساب 255397، ده كريدي اجريكول، ده اللي جلت عليه الفلوس، ده اللي جه عليه 5000 دولار، معايا تذكره الطياره برنت من تذكره الطياره للمؤتمر اللي حضره، معايا توقيت الذهاب وتوقيت الوصول، معايا المستندات الشراكه اللي بين احمد ماهر وبين دار المستقبل، ومعايا الفلوس اللي راحت لهم وارقام الحسابات والورق. احنا بنقول كل مره الكلام ده يا شيخ خالد على فكره.
نعم
احنا بنقول كل مره يعني، هو الكلام ما بيتغيرش.
نعم
انا مش فاهم، بس هو دلوقتي طبعا بما انه بقى مقرب للاخوان والتاسيسيه وما شابه، فاحمد ماهر فجاه بقى اسلامي. احمد ماهر اللي كان قبل ما ينجح دكتور مرسي كان بيقول لك والله ان ترضى عنك الاسلاميون والقوميون حتى تتبع ايديولوجياتهم فنرفض واعمل اللي في دماغك، فجاه بقى اسلامي.
بشكر حضرتك محمد فتحي الصحفي. طبعا عايز اقول لكم الجمعيه الوطنيه القبطيه الامريكيه دي موجوده، يترأسها موريس صادق، ودي مش اول محاوله لنشر فيلم مسيء للرسول. ليه الولايات المتحده ما يطلش انت بتقدر السلم العام؟ وليه الولايات المتحده سايب الحريات لدرجه ان يتشتم النبي وبعد كده نلوم حد ممكن يخرج عن شعوره؟ انا عجبني طبعا الاستاذ محمد حمدي بعت لي ميل اهو بيقول بخصوص ان احنا اول ما نشر هذا الفيلم، يجب ان تعرف ان جريده اليوم السابع قامت بنشر خبر بتاريخ 6/9 عن قيام اقباط المهجر بانتاج فيلم مسيء للنبي، وقمنا من خلال البرنامج بنشر جزء بسيط لا يتعدى 3 دقائق من جزء منشور على اليوتيوب مدته 13 دقيقه، والكلام ده كان يوم السبت 8/9، وقلنا ان الفيلم هيتذاع يوم الثلاث 11/9 لسرعه التدخل من قبل موقع اليوتيوب لمنع نشره. السؤال، لما اليوتيوب حصل المشاكل دي كلها وقدرت تمنع الفيلم من على المشاهده في مصر وليبيا، طب ما عملتش كده من الاول ليه؟ ليه سابته الاول يتدبلج وينزل وتحصل فيه الاساءات، وبعدين لما حسينا ان الراي العام اتقلب في الدنيا نبتدي نقول هنحجبه عن مصر وليبيا؟ من الاول ما عملتوش كده ليه؟ وقلتوا لا مش هنسمع عشان ما نعملش اي مشكله في الشرق الاوسط وفي البلاد الاسلاميه، لانه ده نبيهم في الاخر صلى الله عليه وسلم. لكن واضح ان في ناس عندها يعني المشكله مش في النبي دلوقتي، وكل ما اتكلم هتقول لك ايه النبي اكتر واعظم من ان اعظم. ده انا عايز اقول لكم ان عبد الله بن ابي بن سلول لما النبي راح له، والحديث في البخاري حديث انس، لما راح له عبد الله بن ابي سلول قال للنبي ايه؟ اليك عني فقد اذاني نتن حمارك. عارفين عبد الله بن رواحه قال له ايه؟ قال والله لحمار رسول الله اطيب ريحا منك. لا النبي قال له عيب ولا بيصحش ولا ازاي تقول له كده، خلاص ناس غضبانه على رسول الاسلام صلى الله عليه وسلم، من حقنا. لكن ضد بقى فكرة ان احنا نقتل سفرة ونضرب دبلوماسيين ونولع سفرات. وبعدين عايز اوريك دلوقتي انتوا بتقولوا الاسلاميين، انا هوريكم مشهد دلوقتي الاسلاميون براء تماما من التحريض ولا فكرة توليع سفرات. خدوا بالكم، عايز اقول لكم على حاجة، لو الاسلاميين عايزين يعملوا كده والله العظيم ما حد يقدر يقف وشهم. اذا كان انتوا مش قادرين تقفوا في وش 500 واحد، هتقفوا في وش ناس لو قرروا ينزلوا ميدان التحرير يبقوا 5 مليون. إنما إحنا في النهاية عندنا قيود في دين. خرج الإسلاميون 29 يوليو جمعة قندهار يا جماعة الخير في عز قوتهم وشكمتهم خلاص، وما كانش في حد في الميدان ولا ضابط ولا عسكري حتى، عملوا حاجة؟ أساءوا لحد؟ كسروا حاجة؟ خليكم منصفين، خليكم منصفين. لما راحوا الإسلاميين ورفضنا ده عند وزارة الدفاع، وأنا فاكر إن رفضت ده وقلت على الهوى، إيه اللي حصل؟ بعتوا بلطجية وموتوا الشباب واتخذ العاطل في الباطل وحصل اللي حصل، وفي الآخر ما حدش يتكلم ولا فتح بقه. أكتر ناس حريصة على مصلحة البلد دي هم الإسلاميين طول عمرهم. على فكرة دكتور ياسر برهامي لما قتل سيد بلال غدرا ومحدش نطق، سيد بلال لما مات قعد يعملنا لا وألف لا ومصر مفتاح الحياة، وجابوا لنا 50 ممثل ومغني، وطلعوا كل الناس على الفضائيات ساعتها الغوا حصة الدين، الغوا الأذان، بلاش إزاء لمشاعر. تخيل حربوا دين ربنا، حربوا دين ربنا على شيء كان عامله حبيب العدلي. ومات سيد بلال وياسر برهامي حرصا، مع احتفاظي باللقب، حرصا على عدم تكدير الوطن. سمع الكلام والضغوطات ان مفيش داعي تهيج الناس في خطبة الجمعة ولا حاجة عشان السلفيين ما ولعوش الدنيا، وقعد يعيط على المنبر، الله يرضى عنه ويغفره يا رب. احرص الناس، ما بنحاولش حتى لما بنخرج، لو لا حتى لما خرجوا لا مدينا ايدينا على حد ولا سبنا دين ولا شاورنا بصباع ولا شفنا واحد شاي منتقب على كتفه وماسك رجليها وعمال يعمل مش عارف بصباعه ايه، ما شفناش الكلام ده خالص. طيب نشوف لو سمحتوا بس الفيديو ونرجع نكمل كلامنا. سلفية مين الاخوان واقف جنبها واحد سلفي جلابيه قصيره ولحيه بيقول لها ما ينفعش وسلميه، تقول له سلميه يا ولادي يا كذا، وبتشتم فيه. ايه علاقه بقى الاسلاميين باللي حصل ده؟ واموت واعرف. وتقول اشربوا مرسي، طب هو داخل مرسي في موضوع ايه في اللي انتوا بتعملوه؟ اشربوا مرسي بقى خلاص. والالذ والاغرب يعني خدوا بالكم ان مقتل السفير الامريكي اللي احنا بنشجبه، لان السفير الامريكي انا شفت له فيديو بيتكلم عن ليبيا وبيقول مساعدتنا لليبيا والكلام ده كله خلاص، ما زال هناك في ليبيا ناس مصرين انه هذه الغضبة التي كانت لرسول الله في الاول استغلها ناس كتير جدا 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 في كل الدول العربية، بالذات في ليبيا اتباع معمر القذافي، وضربوا ار بي جي مش عارف على السفارة والحاجة ولك السفير مات مخنوق. طب ازاي موت مخنوق؟ يعني السفير الامريكي ما فيش بيته قناع اللي هو بيحطوه ده؟ عشان اذا كان القناع ده كانت لابساه بنت عندنا متبرجه ببنطلون جينز في المظاهره دي، حتى القناع بتاع الغاز على بقها. فعايزين نهدى شويه، قولوا تعالوا نضرب بيد من حديد على كل من هو مصر على انه يعبث بامن الوطن. ها، وده كلام ارجعوا للاعلامي حمدي انديل لهذا الكلام، عشان بس ما تجيش تقولي اهو ده بيحرر على الناس. انتوا مش عاجبكم حاجه خالص، الناس تولع نقول اسلاميين، نقول طب لمهم تقول يبقى انت ضد الحريات. لوجه الله خافوا على مصر شويه وبطلوا تلفيق. يعني نفسي لما حد يتكلم ومثلا جايب ومش رايح بقى يجيب فيديو 3 ثواني اغرب حاجه تعدي لك فيديو وانت بتكح مثلا يقول لك ده ضد الثوره وكان بيكح. يا عم جيب فيديو كبير كده 5 6 دقايق زي ما احنا بنعمل كده 3 4 5 دقايق جيب لي الكلام في سباقه وسياقه ولحاقه اسمع جمله مفيده 5 دقايق مش اخطف من هنا واخطف من هنا واحط والفق واعمل. معانا الاستاذ محمود رضا شاهد عيان على اللي حصل. السلام عليكم استاذ محمود.
عليكم السلام وبركاته يا شيخ خالد.
اخبارك يا ريس؟
الحمد لله تمام. انا عايز بس بخصوص يعني بالمره بخصوص قوه جمل كان ظهر اللي حضرتك اتكلمت عنها ديت يعني يوم 29/7 كانت الوفاة برضه سلميه ورائعه وجميله وكان اللي هو الناس كلها اخوه وناس في منتهى يعني التحضر والسلام. على اخر اليوم جه مجموعه من الشباب اللي هم اشكالهم غريبه طبعا وما تعرفش ان هم ضيعين في الميدان ناس مؤجره. المهم اشكالهم غريبه جايبين جزمه بياده كده وحاطين عليها مكتوب عليها على الرقبه بتاعتها مكتوب عليها مدنيه مش اسلاميه. ده مثلا موقف من المواقف عشان تعرف بس حضرتك يعني ان في ناس كل مره بتيجي تحب ان هي تبوظ الوقفه السلميه وتفسدها وتشتبك لحد ما توصلها اللي هي لدرجه يعني درجه من العنف ما كانتش في الحزان.
انت حضرتك حضرت هناك يا محمود؟ حضرتك حضرت الوقفه عند السفاره الامريكيه؟
حضرت الوقفه انا بالظبط رحت مع دخول الاستاذ نادر بكار المكان عند السفاره. وكان حتى كان حتى قناه الناس كانت بتعمل معاه لقاء في الوقت دوت فتحركنا رحنا عند السفاره رحنا هناك كان الشيخ محمد عبده بيقول كلمه بعديه اتكلم الاستاذ نادر بكار بعدين جه الشيخ مازن السفساوي واتكلم وقال
طب كلمة. عايز اكلمك بكل صدق وانت مسؤول امام الله سمعت نادر بكار مازن السفساوي وسام عبد الوارث قالوا اي كلام فيه تحريض؟
لا طبعا والله ده لم يحدث مطلقا. بالعكس انا عايز اقول لحضرتك بس الهتافات اللي كانت بتقال عشان تعرف منها الفرق بين هتافات الاسلاميين وهتافات ناس ثانيه كانت موجوده هناك. حضرتك الاسلاميين لما كانوا بيهتفوا كان بيقولوا مريس صادق يا خفيف عرض نبينا مش رخيص. كان بيقولوا يلا غضبتوا عشان الهام فين غضبتكم للاسلام. كان بيقولوا يلا غضبتوا عشان فنان رسول الله الان يهان اقباط المهجر يا انجاز احنا رسولنا فوق الراس. دي الاقباط دي انا الشعارات كان بيقولها الاسلاميين. لكن على الساعه 10:30 11 كده مجموعه من الشباب انا ما اعرفش بقى الالترس ولا شباب مندس ما بينهم احنا اولا يا شيخ خالد عشان تعرف بس حضرتك ان الشباب دي لا كانت رايحه لنصره الرسول ولا هي رايحه بس عشان تشتبك وعشان تحتك وعشان تخلص طار كان موجود قبل كده. احنا صلينا المغرب وصلينا العشاء الشباب دي كانت واقفه بتدخن وبتشرب سجاير واللي حاطط طوق في راسه واللي لابس بنطلون شورت واللي قالع نص الفوقاني والمفترض ان ده رايح نصر الرسول. الصلاه شغاله الضوء العصر المغرب والعشاء وما اهتموش للصلاه فين بيهرجوا بيشربوا سجاير والعين مالطوا بيتريقوا كمان على الناس اللي بتصلي. المهم ان على اخر اليوم على الساعه 10:30 11 كده بدات مجموعات منهم يتحركوا يقولوا هتافات عدائيه للامن المواطن لدرجه ان هم قالوا هتاف ضد مدير الامن شتموه بامه. يعني كلمه قبيحه ما ينفعش تتقال نصها الاول هتاف والنص الثاني شتيمه على مدير الامن بامه.
نعم.
بعد كده ابتدوا يرددوا بقى هتاف كانوا بيقولوا ليله ابوكم ليله سودة والله زمان وبعوده وفضلوا يرددوا دوت ليله ابوكم ليله سودة والله زمان وبعوده.
ده بيقولوا مين يا محمود؟
يمين وشمال ويجروا
يا محمود كانوا بيقولوا مين ليله ابوكم ليله سودة؟
للامن طبعا الامن كان واقف ساكت بالعكس الامن ما تعرض لهمش خالص.
طيب
نعم
سامعك اتفضل.
بس فالامن ما كانش بيتعرض لهم بالعكس خالص يعني الامن كان واقف في منتهى اللي واقف عامل سياج قدام السفاره وعاملين درع بشري وما احتكش بيهم خالص. فضلوا بعد فضلوا يرددوا الهتاف دوت ليله ابوكم ليله سودة والله زمان وبعوده وقعدوا يجروا قدام السفاره يمين ويجروا شمال. فجاه جايز الشورت الازاز مش البلاستيك وعلب الكنز وطوب قعدوا يضربوه على الامن ويحدفوه عليهم. طبعا الامن ابتدى يتكتل ويجمع كله في مكان واحد عشان يصد الهجوم الشرس اللي جه عليه مره واحده. بحكي حضرتك بقى اللي حصل بعد كده يوم الخميس قدام الاطفال بتاع المعلمين عند مجلس الوزراء. كان في شباب اطفال نفس الاطفال اللي كانت موجوده في حرق المجمع العلمي اطفال اللي عندها 10 سنين و12 سنه بيقلعوا البلاط بتاع البنك للتنميه والائتمان الزراعي اللي عند الشارع القصر العيني وعمال بيضربوا في عساكر اللي واقفين عشان يسدوا الشارع المؤدي للسفاره الامريكيه دوت. لما جينا نكلمهم المعلمين المعتصمين هناك ونقنعهم اشتبكوا معانا احنا لدرجه ان احنا نقلنا الاعتصام من قدام مجلس الوزراء على الناحيه الثانيه على الشمال عشان حتى لو حصل اشتباك مع الامن او تم ضرب غاز مسيل للدموع ما يجيش علينا. المهم ان حاولنا نهدي بالشباب ديت شباب صغيره كلها سنا وكلها برضه بنفس اللبس بنطلون شورت والعين النص الفوقاني ومكممين مناخرهم عشان الغاز وعشان ما يتعرفوش. لدرجه ان انا جيت اتصور واحد منهم فقال لي انت بتعمل ايه انت بتصور ولا قلت لهم انت خايف ليه انت لو مش خايف ما تخافش من التصوير. ايوه بصور. قال لي طب هكسرك الموبايل. قلت له لو تعرف تكسره كسره. فكلها كانت اطفال صغيره ويعني كلها مهجوره ومش فاهمه هي بتعمل ايه. فيعني انا حبيت بس انا حسيت بالغل من كلام حضرتك ان هو كل شيء بيحصل في البلد وفي الاخر ينقض اللوم على الاسلاميين. الاسلاميين الاسلاميين بيروحوا في منتهى التحضر وفي منتهى السلميه. في العكس احنا كنا نمنع الناس. انا لما جيت امنع واحد منهم كان هيضربني.
بشكر حضرتك محمود رضا شاهد عينها اللي حصل قدام السفاره. على فكره استاذ محمود رضا مش هو شاهد لوحده، انا كذا حد من صحابي من مصر الجديده قال لي انا نزلت، اقسم بالله قال انا نزلت بس عشان اتابع بيتقال ايه. قال لي بقى سمعت كلام احنا راجع لكم تاني، احنا بتوع القاعده، احنا جهاديه. قال لي كلام غريب وعيال ايه جهادي وقاعده وبتاع ولابس بنطكور ومن فوق عريان وحاطط سيجاره ببقه مش عارف رابط دماغه ازاي. اسلاميه ايه والقاعده دي؟ ده ايه دي القاعده نيو فيرجن يعني؟ حاجة جديدة أول مرة نشوفها. الشرطة الأمريكية بتحقق مع مخرج الفيلم المسيء للرسول. سيناتور أمريكي يجدد مطالبته بقطع المساعدات عن مصر بعد حادث السفارة. الشيء الغريب وده اللي علق عليه السيد البدوي ورئيس حزب الوفد النهاردة، بيقول أوباما اعتبر ليبيا حليفته رغم أن في سفير اتقتل هناك وهاجم مصر دون مبرر. أنا بقول لكم اللعب كله لعب إيه؟ لعب انتخابات ما بين الجمهوريين والديمقراطيين بسبب مصر، مصر بالتحديد. من الاخر هم لا هممهم تونس ولا ليبيا ولا ثوره في بحرين ولا حاجه خالص. هم المفصل الرئيسي اللي عملهم صداع في حياتهم هي مصر دي. يا تتقسم يا نفضل نخليها تفضل كده. يعني نعرف ننفذ خطه التقسيم لدويلات بدو ومش عارف عريش ونوبيين ومسيحيين ومسلمين، يا اما نفضل نعمل قلاقل بدون مناسبه. وهيفضل الصراع اللي هو بين الجمهوريين والديمقراطيين دايما اثاره موجوده في مصر، لان دول ليهم رجالتهم هنا ودول ليهم رجالتهم هنا، والايام هتبين ان شاء الله. البلتاجي احداث السفاره الامريكيه لها علاقه برموز النظام السابق، وطبيب بالقصر العيني بيقول اصابات متظاهري السفاره سطحيه ولا يوجد خرطوش. وقنديل وسفير الاتحاد الاوروبي يبحثان تداعيات الفيلم المسيء وقروض صندوق النقد. معانا مين يا فندم؟ طيب، أزمة حزب النور بتتصاعد والهيئة العليا تخالف رئيس الحزب وتقرر إجراء الانتخابات الداخلية اليوم في 19 محافظة وتسع محافظات ترفض عقد الانتخابات. وعبد الغفور رئيس الحزب يقول انتخابات باطلة. معانا الأستاذ طارق أبو بكر المحامي. السلام عليكم أستاذ طارق. ألو.
أيوة السلام عليكم.
إزاي حضرتك يا أستاذ طارق؟
إزيك خير، إزي حضرتك؟
أستاذ طارق، البلاغ اللي حضرتك قدمته بخصوص إيه النهاردة؟
والله إحنا قدمنا بلاغ في داسيلي اللي هو عمل الفيلم المصيبة بتاعته دي، وقدمنا بلاغ في أبو إسلام أحمد عبد الله المعضلة بقى في الحتة دي.
نعم.
إن إحنا طبعا أسأنا جدا جدا تصرف أبو إسلام، لأن يعني أنا والله سؤقت، لأن أنا مستغرب كيف يعني
الحقيقة يمكن مش لوحدك يا أستاذ طارق، معظم يعني إن لم يكن الكل في التيارات الإسلامية على اختلاف مشاربها وأيديولوجيتها يعني كلهم أدانوا هذا التصرف الحقيقة.
أيوه ففي الحقيقة الراجل إحنا بنحسبه كل حاجة، لكن إذا كان شخص هيسيء أو هيضر بلاش يسيء، يعني هو قد يكون أخطأ في تصرفه، لكن إذا كان ضرر ده هيعود علينا إحنا. شيخ خالد الموضوع دوت عاد على المسلمين بمكاسب خطيره، يعني امريكا انا عمري ما سمعت ان امريكا بتقول بتزين ولا بتقول احنا مالناش دعوه ولا الكلام ده، وبيقولوا حريه فكر وما خلاص يضربوا دماغكم في الحيطه دايما ده اسلوبهم، لكن ان هم يوصلوا ان يدينوا ويتبرؤوا والممثلين بتوع الفيلم يستنكروا ثم احنا نقع في الخطا الفادح اللي هو نحن نستهين بشعائر ناس ولا بدين ناس.
صحيح.
ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم.
صحيح صحيح.
تجنن فضلك هذا الكتاب نحن نؤمن به بالجمله، ناهيك عن ايه؟ عن كونه في زياده او نقصان، وهذا يقر به القوم نفسهم.
نعم.
يعني هم يقروا بذلك، علمائهم يقروا بكده.
نعم. طب يعني نتيجه البلاغ او تبدا امتى التحرك في البلاغ ده يبدا امتى يا استاذ طارق؟
والله يا استاذ خالد انا عايز اقول لك بصراحه الموقف، يعني انا عايز اقول لحضرتك ان طبعا ما كانش متصور ان هم هيسيبوا هذه الفرصه الزهريه كويس دون ان يستغلوها، وانا قريت في النت ان هم قدموا بلاغات، لكن احنا اردنا ان احنا نستبق الحدث حتى نعلم العالم جميعا أن هذا ليس أسلوب المسلمين.
نعم.
والمسلمين لا يمكن يقدموا على مثل هذه المواطرات بشرعهم ودينهم. أنا قبل ما أرفع البلاغ استشرت كثير من علماء المسلمين ومن الشيوخ وكلهم أيدوني في هذا الأمر لنؤكد تبرؤنا التام من هذا الفعل. وإن دي أنا أفكر دي سابقة لم تحدث. يعني أنا أفترض إن
إحنا بنشد على إيدك يا أستاذ طارق. حقيقة ده تصرف مصري بيحافظ على الاستقرار. أنا عايز أقول لكم إنه حتى كتير من الشباب اللي دايما بيخش في مناظرات مع المسيحيين في الشبهات والحاجات في خلال البل كله أدان هذا التصرف. بس ما تفهمش هما دايما الإعلام الآخر ده وفي كده ناس إحنا ربنا بلانا بيهم اللي هما بيسموا نفسهم نشطاء وبتاعه عايز في أي شكل بأي شكل التيار الإسلامي ده يصحى من النوم ما يلاقلوش وجود. يا إما يعني إذا كان بيحبك شوية وده ما بيحصلش يقولك خليك جوه الجامع انت لا تقعد تشترك معنا في السياسة ولا في مصير الوطن. احنا نعرف ندير الوطن بمعرفتنا وطبعا لا هيعرف يدير ولا يعرف يهبب. ودينا شفنا نموذج اهو عملية القيم الاسلامية والقيم الامريكية. انا هاخد احنا معنا تقرير او حاجة عن طيب هناخد تقرير واطلع فاصل باذن الله. قابل الاستاذ الهيثم زعفان رئيس مركز الاستقامة للدراسات الاستراتيجية ودور الاغاثة في انقاذ اخواننا في سوريا لان الامر بقى جد صعب على اخواننا في سوريا. انا كنت قاعد امبارح مع احدى الاسر الموجوده هنا الحقيقه بس من زمان قاعدين في مصر من زمان يعني مآسي بكل ما تعنيه الكلمه مآسي. ان الاوان ان احنا نكون لحمه واحده ونتكاتف عشان نخرج الشعب السوري من ازمته لعل اللي بنعمله ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا نعرف نخلص من المغرضين اصحاب الاجندات في مصر. ربنا يفضحهم كده على الملأ ان شاء الله والناس تعرفهم والحمد لله يوم عن يوم لسانهم بيطلع بكلام. وربنا سبحانه وتعالى يعني كما قال ربنا ام حسب الذين في قلوبهم مرض الا يخرج الله اضغانهم. اخذ فاصل باذن الله نشوف التقرير ونرجع لحوارنا مع الضيف الكريم. فاصل ونواصل باذن الله.
أنا جاي من مدينة طنطا عشان أؤازر حضرة النبي عليه الصلاة والسلام اللي ربنا كرمه من فوق سبع سماوات وقال عنه وإنك على خلق عظيم.
إزاي نسكت على إهانة وسب للرسول عليه الصلاة والسلام؟ إزاي نسكت على حاجة زي دي؟
إحنا ما جايناش هنا إلا في السياسة ولا في حاجة. إحنا جايين عشان ننصر ديننا وإسلامنا عشان إحنا مسلمين.
إحنا لا ننتمي لحزب سياسي ولا ننتمي لجماعة إسلامية. إحنا مجموعة واحدة شركة قفلنا شركتنا النهاردة وجينا عشان ننصر سيدنا محمد ووقفتنا النهاردة كلها سلمية.
احنا جايين نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وجايين نعرف العالم كله ان النبي صلى الله عليه وسلم هو خط احمر لا يجب الاقتراب عليه من اي دولة ايا كانت.
انا جاي نصرة لرسول الله ولأوجه رسالة للشعب المصري اقول ان اللي بيحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأسى برسول الله
لكي يعلموا من اساءوا للرسول انهم اساءوا الى خير خلق الله عليه افضل الصلاة والسلام وسينتقم منه ان شاء الله رب العالمين وسيجعلهم عبرة لمن يعتبر باذن الله.
اللي يحب رسول الله ما يدمرش حاجة. اللي يحب رسول الله ما يكسرش حاجة. اللي يحب رسول الله ما يرقش دم حد. اللي يحب رسول الله ما يقفش في وجه الشرطة اللي هم بي 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 بيحموا الدولة وبيعملوا على مكانة الدولة في وسط العالم.
لا لدنيا قد عملنا. نحن للرسول فداء. نحن للرسول فداء. انا ارهابي للي يسب رسولي وكتابي.
انا جاي النهارده نصر النبي صلى الله عليه وسلم وعايز اوجه رساله لامريكا من هنا اقول لها احنا اسفين جدا ومتاسفين قوي لان احنا الشيء اللي عملناه شيء صغير جدا جدا اللي احنا عملناه. المفروض احنا كمسلمين لينا قوه ان شاء الله هنستعدها في يوم من الايام وهنيجي جوه بلدكم جوه امريكا ان شاء الله باذن الله وهنرفع رايه الاسلام لا اله الا الله محمد رسول الله ان شاء الله بالتوحيد باذن الله. عايزين توحيد عايزين رفع رايه الاسلام عايزين رفع رايه الاسلام عايزين كل يتوحد لرفع رايه الاسلام رايه التوحيد.
هناك كثير من المسلمين لهم افضال كثيره عليا اي اعتداء على مشاعرهم الدينيه او عقائدهم او مساس بمشاعرهم مساس بينا احنا كمان. واحنا هنا في مصر بقولها بعلو حسي لاي حد عايز يحاول يفتت الوطن ده المسلمين هنا ما بيصلبوناش على الابواب المسلمين انا ما بقطعناش. ليس غريبا ولا عجيبا ولا مدهشا ان يتحد ابناء العقيدتين في مثل هذا اليوم ليؤكدوا ان مصر وطن واحد لن يقبل القسم على اثنين ابدا. 14 قرن وحتى يوم الدين مصر وطن واحد. والله اكبر.
الله اكبر.
الهدف من بره ليس الاساءة لرسول اكتر منه زرع الفتنة في البلد. ربنا سبحانه وتعالى قال ان كفيناك المستهزئين. النقطة النهاردة لما نزلنا وقفنا قدام السفارة الامريكية في اول يوم وقفنا عشان نوصل رسالة لامريكا وللعالم كله الا رسول الله الا رسول الله. ولكن ليس بعنف ليس بضرب ليس باقتحام سفارة ليس باي شيء.
الله جايين ننصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ده العالم كله ده الناس كلها مسيح ومسلم ووحش وحلو ومقصر ومؤمن ونص مؤمن زي ما بيقولوا. كله جاي ينصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالاسلوب اللي انت شايفه ده. بنعلم الناس سيره النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بنعلم الناس مين هو النبي. بنعلم الناس بالحسنى بحسن الاخلاق مش بالكسر اللي بيحصل ده. مش عربات شرطه اللي بتحرق اللي هي بتاعتنا. مش العساكر اللي هي بتحمينا بتحرسنا بنضربها وبنكسرها الحاجات دي. فاللي بيحصل ورا دوت مش اسلوب اسلامي.
ننصر بها النبي صلى الله عليه وسلم. اولا ان ننصر سنته صلى الله عليه وسلم. فعلى نجد من المسلمين بعض الناس تستهزئ بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم بما يطلق اللحية بما يستهزئ يعني بالهدي الظاهر. ونرى ان الامر اللي بيحصل دلوقتي ده وظهور هذا الفيلم الحقير والسلة الحقيرة اللي عملت هذا الفيلم امر مقصود ان يظهر دلوقتي بالذات عشان يصور المسلمين يغضبوا غضبه وتخرج خارج نطاق السيطره فيكون عليها ردود افعال اخرى. رد قوي من كل حكام المسلمين. يعني اذا وصل الامر الى سحب السفر وطرد السفر لان مفيش حريه راي تسمح ان انت تتعدى على غيره الاخر.
احنا نازل النهارده عشان نصره الرسول صلى الله عليه وسلم خير البشر على وجه الارض. طبعا احنا ما ينفعش اي حاجه تمس الديانه الاسلاميه او الرسول صلى الله عليه وسلم. فلازم كلنا نتحرك ونتكاتف بس بشرط طبعا تكون حاجه سلميه. ما ينفعش طبعا ان هم يستفزوا المسلمين على الكره الارضيه باكملها وبعد كده لما المسلمين تغضب يبتدوا يستنكروا الاعمال اللي احنا بنعملها. طبعا هم اساسا امريكا لو كانت خدت قرار حاسم ساعه الفيلم ده اتعرض محاكمة القس موريس صادق دوت حاجة فورية كانت الناس دي كلها هدية. ربنا سبحانه وتعالى هيحاسب كل مسلم عملت ايه لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم. اضعف الايمان زي ما بيقولوا ان احنا نزلنا بنساند بعض نروح مع بعض بنقول لا للاستاء للرسول صلى الله عليه وسلم.
لبيك يا رسول الله لبيك.
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 ونقول لامريكا ولحلفائها ولكل دولة تأوي كل من يتطاول على الإسلام فيتعادي مليار وخمسمائة مليون مسلم على الأرض. يجب على كل مسلم في كل أرض من أرض المعمورة على كل مسلم يجد من يتطاول على الإسلام ولم يستغفر الله ويعود الله من عمله فيجب قتله. فيجب قتله.
تداعيات الفيلم المسيء للإسلام وللمسلمين ولرسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. هل كان هذا الرد الشعبي الواضح في مصر وفي العالم الإسلامي أجمع ردا واضحا وصريحا عن خطورة الاقتراب أو الإساءة من رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم أم أن الأسوأ لم يأتي بعد؟ أحمد وجدي مصر الجديدة.
السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل. أرحب بضيف كريم عزيز لأنه الحقيقة كان دايما حضوره معانا كلام موثق إحصائيات محترمة. نوصل لنتيجة بنحسب ونرجو أن يكون على حسب ما هو كان بيفكر. وإذا كان يعني أحد إحصاءاته اللي عملها ساعة الإعادة ومن خلال الورق والأرقام توصل أن اللي هيعيد الدكتور محمد مرسي مع الفريق الهارب أحمد شفيق الأستاذ هيثم زعفان رئيس مركز الاستقامة للدراسات الاستراتيجية. السلام عليكم أستاذ هيثم. إزاي حضرتك؟
أشكرك على التقديم الجميل.
الله يرضى عنك. أستاذ هيثم أنا عايز أخش في مصر وإغاثة سوريا.
نعم.
لكن أنت شايف المشهد اللي بيحصل وخصوصا أن دلوقتي جالي خبر أن بعض الناس رجعوا نزلوا ميدان التحرير تاني من المتظاهرين.
نعم.
وأنا مش قادر أتصور أن دول بينصروا الرسول. لا في حاجة بتتحرك عشان نعمل اضطراب وناس يعني مش قادر اصدق ان المناصره هتكون بالصوره اللي بتتعمل ان انا احرق واشتم وسب الدين واعمل اللي بعمله ده.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اشكرك شيخ خالد على الاستضافه الكريمه واشكر قناه الناس على هذه الاستضافه. ابتداء طبعا يعني مقام الرسول صلى الله عليه وسلم بابي وامي انت يا رسول الله وفداي نفسي ودمي وكل شيء عندك ده ابتداء. زي ما قلت حضرتك من يومين كنت بتكلم مع حضرتك ان الحاله الراهنه تحتاج عمه تقيله. أما إلى توزن هذا الموضوع تتكلم في هذا الموضوع تؤصل لموقف الذي أنتج الفيلم وموقف الذي مثل الفيلم الحكم الشرعي فيه بما جاء في الشريعة الإسلامية ثم ضبط الانفعالات والعواطف. فعلا العواطف مطلوب يحصل أشياء كثيرة جدا وتترجم إلى خطوات عملية، لكن في النهاية في هناك ضوابط شرعية تضبط هذا الأمر وهذا الخروج. الحقيقة أنا عايز أروح لناحية تانية مختلفة تماما شيخ خالد في هذه الجزئية، لأن أنا محضر يعني في جزئية سوريا لكن هنطل في جزئية في هذا الأمر. أنا دايما أبحث عن المستفيد من الأمر، من المستفيد من هذا الفيلم في هذا التوقيت 9/11 ذكرى 11 سبتمبر. ثبت من التقارير التي نشرت اليومين الأخرى أن اللي أنتج الفيلم أو المسؤولين عن إنتاج هذا الفيلم هم يهود في أمريكا وفي بعض الدول الأوروبية. طيب السؤال، توقيت الفيلم ده وظهوره بهذه الطريقة وطبعا ردة الفعل المحسوبة والمدروسة جيدا، احنا لسه كان عندنا في 2006 الرسوم الدنماركية وشفنا ازاي على مستوى العالم كانت احداث المقاطعة واحداث الخروج ومظاهرات كانت حاجات شبيهة بهذا الامر، لكن ما كانش فيه الاحتجاجات الانية اللي باقتحامات السفارات وما الى ذلك. يعني دراسة الانفعالات النفسية للمسلمين مدروسة مسبقا من قبل ان يتم طرح مثل هذا الفيلم. طيب لما انا عارف ودارس الرد الفعل اللي هيتم من خلال المسلمين، ايه الهدف وايه العائد اللي هيعود علي؟ انا شايف الحقيقة في عدة امور اساسية عادت بالنفع والفائدة المباشرة على الجناح اليهودي داخل امريكا. ابتداء رقم واحد، انا عندي انتخابات كمان شهرين او ثلاث شهور في امريكا، ولو تلاحظ حضرتك التقارير بالذات في البي بي سي او في سي ان ان وفي بعض القنوات الغربية بتطرح مثلا رؤية او برنامج اوباما وما كلينتون انحنى لاوباما وقدمه كمرشح للحزب الديمقراطي، فيجيبوا بعض انجازات اوباما في الاربع سنوات وبعدين يروحوا مركزين التقرير يركز على اخفاقات اوباما في ملفات كثيرة، ملفات اقتصادية والبطالة والعقارات واشياء من هذا القبيل، وفشله في السياسة الخارجية في امور كيت وكيت. وعلى الطرف الاخر تجد ان في دعم كبير قوي للمرشح الجمهوري رومي في داخل وسائل الاعلام. اما اجي اشوف الخاسر الاكبر على مستوى الانتخابات في هذا الامر، لا، اوباما خسر خسارة شديدة جدا. يعني يكون ان يقتل سفير خاص به في دولة من الدول دول العالم ايا كانت هذه الدولة واقتحام السفارات بهذه الطريقة، فهو بيخسر كتير جدا وياخد فترة اظن ان الثلاث شهور الجايين مش هيلحق ان هو يعني يجمع فيها الرصيد الايجابي او يبرز نواحي ايجابية في السياسة الخارجية. فالجزء الاول خاص بالانتخابات. الجزء الثاني المهم جدا ما يحدث في سوريا الان. أنا سوريا يحدث فيها وهنتكلم بالتفصيل في هذا الأمر، لكن يحدث فيها ما لم تكن تحلم إسرائيل ولا جولدا مائير ولا موشي ديان أن يفعل داخل سوريا ما يحدث. يعني ما فعلته سوريا، ما فعله بشار داخل سوريا في مدار السنة ونص اللي فاتوا دولت ما فعلوش اليهود في العالم العربي على مدار من سنة 48 حتى الآن. يعني لو قارنا الأرقام والإحصائيات وحجم التدمير، وبالتالي لما باخد الشحنة العاطفية بالكامل بتاعة المسلمين اللي المفروض عمليا هتروح طلع، وانا ارجو يعني ان يفهم هذا الكلام في نطاق التحليل السياسي، لان مع تقديرنا الشديد للطرح العاطفي او التفاعل العاطفي، لكن انا بدرسها من الزاوية الاخرى، من زاوية هناك الاصل ان تكون هناك مظاهرات ضخمة جدا وان تكون هذه الحشود لإراقة الدماء التي تراق داخل سوريا الان للترجمة عملية لما يحدث في سوريا من تدمير ونسف للبيوت وقتل الاطفال والنساء. فهذا الفيلم في هذا التوقيت بيصرف الأنظار خاصة مع الجهود اللي بتحاول مصر تعملها وبيحاول يعملها الرئيس مرسي وبعد الحديث الأخير عن سقوط شرعية النظام السوري وما إلى ذلك. فده بيحقق هذا الهدف في الفترة، على الأقل أنت معاك أسبوع صرف النظر تماما في كل وسائل الإعلام صرف النظر عن موضوع سوريا. الأمر الثالث وهو المهم أن في بعض المناطق في العالم العربي وخاصة في مصر، مصر فيها حرص شديد جدا على ان لا يتم تصنيفها ان بها عناصر من القاعدة، وده نقطة مهمة جدا. ليه؟ ان في القوانين، انا كنت عملت دراسة في 2002 عن قوانين الارهاب التي صدرت من خلال الامم المتحدة ومجلس الامن اللي اصدرتها امريكا من اجل مكافحة ما سمته الحرب على الارهاب، وانطلقت الحرب ديت من خلال جورج بوش الابن. فكان الدراسات فيها كل القوانين والتدابير اللي اخدتها دول العالم، فكان من ضمن الأشياء التي خولت لأمريكا أن هي الدولة التي يكون فيها تنظيم القاعدة أو عناصر لتنظيم القاعدة يحق لأمريكا أن هي تنزل داخل هذه الدولة وتقوم بإجراء عمليات قتل واختطاف واغتيال دون الرجوع إلى الدولة نفسها، ومن حقها أن تحصل على هؤلاء الأشخاص على طول مجرد أن أن تطلبها من هذه الدولة. فمصر كانت حريصة على أن لا يتم التصنيف أن يكون فيها أي شيء أي شخص مصنف أو محسوب على القاعدة. الملفت لو حضرتك شفت في خلال مظاهرات على مستوى العالم العربي كله كان في أشخاص معينين بيبيعوا الأعلام السوداء اللي هي الراية السوداء اللي مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله اللي هي بيرمز لها لتنظيم القاعدة. ويمكن كان في حلقة مع حضرتك مميزة من يومين ثلاث يوم الأربعاء وكان فيها الدكتور هشام
راغب
والأستاذ ممدوح إسماعيل وأشاروا فعلا أن الأعلام لما حضرتك طرحت سؤال على موضوع الأعلام وقالوا أن الأعلام الناس ما جابوهاش ده كان في شخص بيبيع هذه الأعلام عند السفارة الأمريكية بهذا الشكل وبهذه الكمية الكبيرة. فده طبعا بيدي إشارة بيدي مبررات أن دولة زي مصر اللي هي مش عارفين يثبتوا عليها موضوع الإرهاب والتعاون في موضوع القاعدة بيثبتوا عايزين يدخلوا مدخل فيها أن مصر فيها حق. الأمر المهم جدا أمريكا يعني ستصاب بالجنون وترسخ لقاعدة عسكرية داخل ليبيا. يعني أمريكا من لحظة سقوط القذافي وهي نفسها تعمل في الجناح الغربي لمصر ويتم تطويق مصر نفسها تعمل هذه القاعدة الأمريكية. وبالتالي بعد اقتحام السفارة الليبية تلاحظ حضرتك ومقتل السفير الأمريكي على طول بعتوا مارينز وبرجتين حربيتين بحريتين وبدأ يقول إيه إنزال مارينز وإنزال قوات عسكرية في منطقة الشرق الأوسط وانتشارات. وبدأت لهجة أوباما لما تكلم إن لم تؤمن مصر السفارة التأمين الكافي ستكون هناك مشكلة كبرى. وأذكر حضرتك من حوالي 3 شهور يمكن كان في استجواب مجلس الشعب بهذا الأمر الخاص بإزالة الحواجز يعني معاملة السفارات نفس المعاملة اللي موجودة في دول الخارج. وبالفعل مجرد من رئيس مرسي ما مسك الحكم على طول أزيلت هذه الحواجز من الخرسانية والترسانة السكنة العسكرية اللي كانت حول السفارة. فهو قدامه حاجة من الاثنين دلوقتي، إما السفارة يعاد تأمينها زي ما كانت قبل كده أو إن هو يجيب قوات مارينز من عنده تؤمن هذه السفارة، إما إن هو ياخد السفارة دي وينقلها لمنطقة مثلا في التجمع أو منطقة في الصحراء أو الواحات أو أكتوبر أو شيء، وبالتالي يحقق أهداف على عدة مستويات. فده دي إطلالة سريعة على حجم الفوائد اللي هيبنيها الجانب الأمريكي واليهودي من هذه
هل بتشوف
إضافة بقى إضافة إلى إحداث القلاقل داخل مصر في هذه المرحلة وداخل دول الربيع العربي اللي بتحاول ان هي تنهض. يعني مفروض ان هي بتاخد خطوة دلوقتي للنهوض الامام وشايفين الخطوات الكبيرة اللي مصر عملها تعملها في الفترة الاخيرة. فطبعا ده من شأنه ان يحدث قلقله. يمكن امبارح في التقارير اللي كانت جايبة من ميدان التحرير وجايبين نساء، يعني كان واضح خالص نفس يعني وجوه قريبة جدا من الوجوه اللي كانت بتنزل اثناء المظاهرات ومظاهرات الفلول وما الى ذلك. هو مرسي عمل ايه من اجل نصرة الرسول؟ طب ما مرسي قال في قلب الرومية وفي قلب الروم وقال وفي قلب روما وراح قايل وقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم خط احمر وتكلم عن الاسلام وعن الرسول صلى الله عليه وسلم في عقر دار الفاتيكان وفي عقر دار النصر.
طيب ارجع لملف سوريا.
نعم.
بشكل يعني اطلاله سريعه. الاول بشار الاسد مين؟ يعني الناس مش قادره تصدق ان ممكن يكون الراجل ده. بعض الناس يقولوا ده يا جماعه ده بيصلي، يا جماعه ده كان بيصلي العيد والراجل بيقول محمد رسول الله مره قال وبتاعه وصلى على النبي مش عارف ايه. عايز اعرف مين بشار الاسد عشان تدرك الناس حجم الاباده اللي بيعملها في الشعب السوري.
نعم. بشار الاسد ابتداء هو يرجع نسبه الى شخص اسمه سليمان الوحش. سليمان الوحش ده رجل وفد الى سوريا عام حوالي 1860-1870 في هذه الاوقات من منطقة أصفهان في إيران. وهو الكتب الأنساب بتحاول أن تصفه أنه من يهود أصفهان، ويهود أصفهان جاء فيهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن سيخرج المسيح الدجال ومعه 70 ألفا من يهود أصفهان. الحديث عليهم الطيالسة، والطيالسة ده زي معين بيرتديه يهود أصفهان. هذا الشخص رفض إلى هذه منطقة القرادحة في سوريا، ومنطقة القرادحة هذه هي معقل الطائفة العلوية داخل سوريا. لقب بلقب اسمه الوحش، كان اسمه معروف باسم سليمان وكان مجهول الهوية داخل هذه المنطقة. ولقب هذا الوحش بلقب الوحش نظرا لقوة بدني، وكان دخل في مصارعات مع بعض الأشخاص وكان يصرعهم. ثم أخذ هذا الشخص كان فقيرا وكان بيعطف عليه داخل هذه المنطقة، وكان بيسموا بيته كان بيت الحسنة أو بيت الصدقة داخل سوريا. وكان أهل القرادحة كانوا بيعطفوا عليه وبينفقوا عليه نفقات شديدة. لما تزوج أنجب شخص وسماه تقربا من الطائفة سماه علي، فكان علي ابن سليمان. هذا العلي وهذا السليمان مارسوا دور أشبه شوية بدور النخنوخ حسب ما أطلق على النخنوخ عندنا هنا في مصر.
الدور اللي هو الشخص اللي يبلطج او ان هو يجيب حقوق اشخاص بطريقة معينة او يأخذ اراضي بطريقة معينة. وكان في البداية امتهن الفلاحة واصلاح الاراضي الى ان من خلال هذه السطوة حقق نفوذ داخل المنطقة التي هو فيها وحقق ثراء بتقربه من بعض الطبقات داخل المنطقة. عليه هذا انجب حافظ يعني من ضمن زوجاته زوجتين فمن ضمنهم انجب حافظ الاسد اللي هو بعد كده حافظ الاسد والد بشار الاسد. نعم. في عام 1927 غيروا اسم الاسر دي نفسها اللي هو كانوا فردين اثنين غيروا اسم الوحش الى اسم الاسد. فهو من البداية من الاساس كتابات عديدة تكلمت عن يهودية هذا الجد اللي هو الجد سليمان جد بشار ومش يهوديته بس وده يهودية الفرس يعني جاية من اصفهان. وده الحقيقة اللي يعني انا ارجع فيه كتاب معايا مهم جدا اسمه كتاب حلف المصالح المشتركة. حلف المصالح المشتركة ده كتاب ضخم ودراسة وثائقية عميقة بتؤصل للعلاقات او التعاملات السرية بين اسرائيل وايران والولايات المتحدة الامريكية. الحقيقة الكتاب ده فيه الفصل الاول بيتكلم فيه عن يهود ايران ويهود الفرس وازاي نفوذهم ان هم لما هاجروا الى اسرائيل ولهم نفوذ كبير جدا داخل اسرائيل واخدوا اماكن في مواقع استراتيجية داخل اسرائيل وهم على حتى الان كتاب حسب ما بيوضح حتى هذه اللحظة لهم علاقات وثيقة بايران وبيسافروا عبر الدول الوسيطة ترانزيت بيدخلوا ايران وبيحققوا مصالح كثيرة جدا. الشاهد من هذه التأصيلة التاريخية لأن وصلنا من حافظ بتاريخي إلى بشار أن الجذور بتاعته في البداية مرتبط ارتباط وثيق بإيران مرتبط ارتباط وثيق باليهود تحديدا. وده بيفسر لي أمور كثيرة جدا الدعم الإيراني لما يحدث والدعم اليهودي إضافة إلى معادلات كثيرة جدا في قضية مصالح اليهود في هذا الأمر. الشاهد أن هناك بعض الشواهد التي قام بها الشواهد الإجرامية التي قام بها حافظ الأسد في قضية مسألة اليهود. الشاهد الأول واللي يعرفه يعني عدد كبير جدا مسألة بيع الجولان لإسرائيل. المسألة لما وجه إليه اتهامات في حرب 67 بأنه سحب الجيش السوري قبل الدخول في المعركة وأعلن تسليم منطقة القنيطرة إلى إسرائيل قبل أن تستلمها إسرائيل نفسها. ما حدث كان هيحاكم والأصل كان يحاكم فقام بانقلاب وقام انقلب على الرئيس في هذا التوقيت وسماها ثورة التصحيح بتاعته. ثم جاء بعد حرب اكتوبر في سنة 74 تحديدا في 25/2/1974 طلع قرار جمهوري مرسوم جمهوري رقم 385 افرج فيه عن 23 جاسوس اسرائيل ضمن عفو خاص للجواسيس لهؤلاء الجواسيس في توقيت ايه انت لسه بعد الحرب اكتوبر ما فيش يعني اربع شهور بالضبط يعني. طبعا هو قاد مجزرة رهيبة جدا قبل حماس في قاد مجزرة اسمها مجزرة تدمر ده كان سجن وقتل فيه حوالي 1100 قتيل وفي كتاب اسمه تدمر شاهد ومشهود. الحقيقة الكتاب طلع في 2006 وانا قرأته حوالي قبل 4 سنوات أو 5 سنوات كتاب يشيب له الشعر مما كان يحدث في السجون من تعذيب. يعني انا قرأت كل الكتب اللي صدرت في تعذيب ايام عبد الناصر البوابة السوداء ومذكرات زينب الغزالي وما الى ذلك الحقيقة ما يجوش حاجة جنب الكتاب ده يعني ما يجوش حاجة جنب ورقة منه.
تدمر
شاهد ومشهود مذكرات معتقل في سجون الاسد وده كتاب طالع قبل الثورة قبل اي شيء. حقيقة امور فعلا فظيعة الواحد يعني غير يعني بتؤصل او بتعطي الرؤية او مرجعية لما يحدث الان من مجازر داخل المجتمع السوري. عدد المفقودين في حكم الاسد قبل الثورة حوالي 15000 واحد. سنة 1982 قام المجزرة الشهيرة اللي هي مجزرة حماة. مجزرة حماة فيها تقديرات متعددة بدأت ب 32000 ثم 50 ثم جاء بعد ذلك احد الباحثين المتخصصين وقدرها ب 70000 قتيل. وطبعا تخيل يعني رجل
أباد فيها بقور بطن حوامل
طبعا وفيها يمكن حضرتك يمكن
كان الشيخ أحمد القطان انا فاكر نعم. عمل خطبة فظيعة عنها يعني.
نعم. وغير طبعا يعني هو كان عنده هو له عداء شديد جدا بالاخوان المسلمين بيسميهم الاخوان الشياطين واللي هرب منهم ونجح الى الان بقاله 30 سنة اللجوء في دول عدة فالوضع معهم يعني صعب للغاية. الشاهد من التقدمة ديت ايه ان الاجرام اللي حاصل دلوقتي ليس وليد اللحظة. يعني مش لما حصلت الثورة من سنة ونص راح قايم على طول وبدأ يضرب في الناس ويعمل لا ده في اجرام متجذر من ايام الجدود من الجد.
نعم.
الاعلى.
نعم.
اضافة الى ان اللي يقرأ اللي يقرأ هذه الأمور ويقرأ ما تم فعله في داخل السجون ويقرأ ما تم فعله داخل ما كان من خيانات وما كان من تعذيب من الشعب وتنكيل بالشعب بتاعه يفهم بسهولة ما يحدث الآن ويتخيل ويتوقع وتتولد إليه مصداقية لما يحدث الآن من مجازر يعني صعبة جدا التلفزيونات كلها بتعرض مثل هذه المجازر وشايفين.
طيب أنا عايز يعني الواقع اللي بيعيش السجون الآن الواقع الأليم ده هل في إحصاءات عند حضرتك لأن أنا دايما أما جاي أسمع مثلا وكالات الأنباء لك مثلا مقتل 150 أكلم حد في سوريا ويمكن كان ساعات بيبقى مثلا بنقدر نطمن من الشيخ عدنان عنعور من بعض المقربين منه بيقولوا لا الأرقام والإحصاءات أكبر بكتير جدا من اللي بيتقال على سكاي نيوز عربية أو على قناة الجزيرة يعني.
هو الحقيقة أنا يعني بعد الدراسة أنا قعدت كتير أدرس في الموضوع مسألة الإحصائيات والأرقام بس وصلت النتيجة بدل ما بنقول فيها عدد القتلى وعدد شهداء الثورة دي أقدر أقول وكل ألم يعني الرقم اللي بيطلع نقدر نقوله عدد المدفونين يعني عدد من تم دفنه حقيقة الوضع مؤلم يعني الغاية وعدد من تم دفنه اللي أنا بعتبره من يوم ما بدأت الثورة حتى الآن بالضبط حتى اليوم يعني 31,168 شهيد بمعدل 57 شهيد يوميا فده ما تم دفنه المناظر اللي حضرتك بتشوفها كده النفق كبير يدفن وبلا أكفان ويدوب كوفرتا أو ملاية أو حاجة يتم التغطية فالحقيقة الوضع مأساوي هو في التحليل التفسير لهذه الجزئية ان طبعا انت مش في حرب متبادله ما بين دولتين بتقدر مثلا زي ما كان ما بين مصر والكيان الصهيوني ان مصر مات كذا او فقد كذا او من هناك فقد كذا او اسقطنا كام طائره او كام سفينه او ما الى ذلك لكن هنا انت ده رجل ده عدو شعبه ده رجل بيقتل في شعبه ده رجل لم نرى حاكم في التاريخ بيقتل شعبه بهذه الطريقة زي ما قلت حضرتك في بداية الحلقة إسرائيل ما كانت تحلم يوما أن يتم القتل في سوريا بهذه الطريقة يعني ما أخذت الجولان ما كانتش إيد ما تمش القتل بهذه الطريقة أنا أذكر من سنة ونص تم بعض السوريين طلعوا على الجولان في ذكرى النكبة وطلعوا على الجولان كان الجيش السوري هو اللي بيضرب فيهم فالحقيقة يعني فعل بشار داخل الجيش فعل بشار داخل الكيان داخل سوريا ما لم يفعله اي حاكم عبر التاريخ. النقطة اللي انا عايز اطل اطلالة سريعة مع حضرتك على الاحصائيات اللي ممكن تديني اشارة لما يحدث داخل سوريا في هذا التوقيت. سوريا عدد سكانها 23 مليون نسمة عندهم 500 الف لاجئ فلسطيني وعندهم حوالي 1.5 مليون لاجئ عراقي. عدد زي ما قلت حضرتك عدد من تم دفنهم في الفترة
ده انكلودنج 23 جوه 23 مليون
ده احدث احصاء تم في 2010 في نهاية 2010 عدد الشهداء زي ما قلت لحضرتك ما تم دفنهم ده 31,168 شهيد بمعدل 57 شهيد يوميا
بإذن الله.
طبعا المأساة يعني انا قلتها لحضرتك قبل كده وبكررها المأساة سنكتشف بعد انكشاع هذه الغمة ان المفقودين بالملايين يعني قد يتجاوز 1 مليون او 2 مليون لسبب لانه بيقول عندي هنا مثلا انا عندي 31,000 وفي مفقود 500,000 او 250,000 هل تتخيل حضرتك في هذا التوقيت وفي الوقت اللي احنا فيه ان الناس اللي مسجونة ديت هيطعمها وهيدخل لها اكل وشرب داخل السجون مستحيل. ده راجل هم دلوقتي كل منطقه الجيش الحر بيبدا يسيطر عليها ويقول كان في هنا سجن زي المعسكر بتاع الامن اللي كان عندهم بتاع المجندين اللي هو
الشبه المركزي
زي لا هو زي الهايك ستيب زي الاعداد للجيش اللي هو فيه الاعداد للجيش لقوا فيه جثث يعني المسجونين لقوهم جثث داخل هذه السجون فأنا متخيل إن كل اللي بيتقبض عليهم بيموتوا ما فيش حد منهم هيدخلوا له أكل ولا شرب ولا صحيح. كلام من كده صحيح. وبالتالي ستتفاجأ إن الأرقام ضخمة جدا بعد انتهاء هذا الأمر إضافة إلى إن في مشكلة كبيرة جدا إن المصابين اللي بيصابوا داخل هذه يعني المصاب كان في تقرير قريب في إحدى قنوات فضائية بيقول المصاب أنا بتمنى الموت يعني لأن ما فيش علاج الرجل بيدخل على المستشفى وبيكتشف أي طبيب بيعالج أي حد بيقتل المستشفى بالكامل وبيدمر المستشفى بالكامل يعني تخيل حضرتك إن هو الفترة الأخيرة الشهر الأخير ده بدأ يستخدم تكنيكال جديد في المقذوفات اللي بيقذفها من الطيارة كان الأول بيقذف المقذوفة بتنزل من الطيارة بتوقع البيت والبيت بينفجر أو بيحصل فيه أي شيء بيطلع المصابين ممكن بيلحقوهم بشكل معين البيت 10 أدوار بيقع منه 5 أدوار اللي في الأول في اللي تحت ممكن يتم انقاذه دلوقتي بيلعب لعبة قذرة جدا بيجيب شيخ خالد برميل بترول بيحط فيه 400 رتل بترول، وفي قلب 400 رتل بترول بيحط القذيفة. فتخيل القذيفة بتنزل برميل بترول في هذه القذيفة، بيحول البيت الى جحيم، والجثث كلها طالعة محروقة متفحمة. فمنظر الحقيقة الله يكون في عونهم وربنا يعني يفك هذه الغمة عنهم الحقيقة. عندنا بالنسبة للمشكل الكبير واللي الحقيقة اللي يعني بنعاني فيه أزمة، ان انا عندي فيه حوالي 2 مليون سوري، دي انا في تقارير للتقرير معايا دلوقتي اللي طالع من الامم المتحدة، في 2 مليون سوري نزحهم داخل سوريا وبحاجة الى مساعدات انسانية عاجلة نولي الان. في عندي انا عندي حدود سوريا في تركيا من الشمال، في العراق، في الاردن، في لبنان، ودي المناطق، وفي طبعا الجزء اللي هو المرتبط بفلسطين او مرتبط بالجولان، لكن ده طبعا ما بيروحش يعني فيه حاجة. في البحر المتوسط انا عندي دخل لتركيا حسب ما اعلنت الحكومه التركيه، والحقيقه مجهودات ضخمه جدا جدا اللي بارزه قوي موجوده في تركيا وفي الاردن. حقيقه الدولتين دولت قاموا يعني قايمين بدور غير عادي جدا في بس الوضع صعب. انا عندي معدل النزوح من 1000 ل 1500 يوميا، عدد النازحين من 1000 ل 1500 يوميا. تركيا حسب اعلان الحكومه التركيه الاسبوع ده اخر رقم دخلهم حوالي 80000. وانا عايز انبه لحاجه قبل ما اقول الارقام، ان الارقام اللي هتذكر ديت الارقام التي سجلت نفسها داخل مفوضيه الامم المتحده وليست كل الارقام. يعني في اشخاص بيدخلوا ما بيسجلوش نفسهم، في اشخاص بيدخلوا عند اقارب لهم، ودي منتشره يعني كتير كتير قوي في فلسطين، في اهل الاردن بيدخلوا في علاقات مصاهره ونسب، فبيدخلوا على طول عند اقاربهم ما بيسجلش في المفوضيه. في طبعا اللاجئين العراقيين فروا على طول وراحوا رايحين على العراق اقرب مكان لهم. وبالتالي الارقام اللي هتقال رغم ان هي عاليه جدا لكن ليست هي كل الارقام. الحكومه التركيه اعلنت ان عدد اللاجئين السوريين اللي دخلوا على ارضها حتى هذه اللحظه تجاوز 80000 شخص.
80000 مسجل،
ده 80000 مسجل بيتم الوائهم في 8 مخيمات ومدينه حاويات والمدارس القريبه في المحافظات المتخمه للحدود مع سوريا. تركيا نفسها بتعلن ان خلف الحدود السورية هي قفلت، يعني بتقفل كل شوية كده بتروح قفل عشان الاعداد ضخمة جدا اللي جاي. ففي اللي خلف الاسوار السورية في اعداد كبيرة جدا موجودة بتحاول تسرب لها بعض المؤن وبعض المساعدات، ولكن وضعهم صعب جدا، اللي هم لسه هيتنشئ لهم مخيمات. وتركيا كانت طرح ان هي تعمل منطقة عازلة داخل الحدود السورية، بس المنطقة العازلة ديت لازم تؤمن بتسليح. وطبعا هذا الامر لقى اعتراض داخل المجلس الامن، وطبعا الصين وروسيا واقفين، الصين وروسيا الفيتو يعني طبعا بيدخلوا، وتشعر ان في رغبه دوليه بعدم حسم الامر يعني في موضوع سوريا، تشعر ان في يعني زي ما وكان هناك سرور بالدماء التي تسال. يعني فعلا زي ما بقول لحضرتك الغرب لا يتخيل مثل هذا الامر، يعني ما يفعله بشار فاق كل الوصف. بالنسبه لل
احنا مش محزوقين على ده خالص، احنا محزوقين ان في سفاره مثلا ازازه اتكسرت قلبنا الدنيا عليها.
دي لها حسابات، يعني حضرتك هتجد ان اللي صمتهم في ازمه الرسول صلى الله عليه وسلم وبالعكس وبيدينوا كمان موضوع السفاره، واللي صامتين في ازمه سوريا هم دولت المنتفعين من التمويل الاجنبي، هم دولت المنتفعين من السفارات، وهم دولت اللي بيسافروا في الرحلات، هم دولت اللي بيروحوا لايران في طيارات، وهم دولت اللي بيروحوا اوروبا وامريكا في رحلات مرفهه، هم دولت البوكيت ماني بيجي لهم، هم دولت الملايين دخلت لهم قبل الثوره وبعد الثوره، وكل دولت وفي ازمه برضه في ازمه الرسوم الكاركتريه في 2006 اللي صمتوا كانوا نفس الوضع، واللي كانوا بيدافعوا عن الدنمارك وقتها كانوا نفس الوضع، كانوا مرتزقه وبياخدوا من الدنمارك وبيقبضوا من هنا ومن هنا. انت السفاره الامريكيه ديت مرتع كله داخل طالع، والسفاره البريطانيه مرتع داخلين طالعين وبيقبضوا ومعروف وارقام مسجله، واللي يتكلم هتطلع له الارقام بتاعته، وارقام طلعتها وبالاسماء موجوده وفي كتب معلنه وموجوده. فدولت منتظر منهم ايه؟ نصره الرسول صلى الله عليه وسلم.
يعني انت عارف حضرتك انا عشان ما اخشش بس بعد موضوع سوريا، المهم بالنسبه لي يعني هو مش مثلا يشعر بغضب على رسول وبعدين يدين التصرف وبعدين يمسك اخباط المهجر وبعدين يقول لامريكا وبعدين يبهدل اليوتيوب انه نزل الفيلم المدبلج، لا 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 لا، ساب كل ده وعيب على الناس اللي غضبت وقعد يقول لك انتوا اساتوا للاسلام اكتر مش عارف من ايه.
لو قال لك في النهايه موريس صادق مواطن مصري يتمتع بحقوق المواطنه ويجب ان نحافظ على حقوقه.
تخيل قله الادب.
الله المستعان. يعني
اتفضل.
عندنا الامم المتحده اعلنت ان عدد اللاجئين السوريين تجاوز حاجز ال 200000 بالنسبه للعراق واللي موجودين في العراق والاردن ولبنان وتركيا، اضافه الى تقدير ان 1.2 هو التقدير ده اقدم شويه، التقدير الاحدث 2 مليون سوري نزحوا وخرجوا من بيوتهم داخل سوريا. العراقيين اللي جايين العراقيين كميه كبيره منهم خرجت الى سوريا، والرقم اللي مسجل في بالنسبه للاجئ العراق حوالي 15103. والملفت ان العراق اليومين اللي فاتوا بدا فيه يعني امر ملفت شويه، ان بدا فيه ضرب نار بيحصل على اللاجئين انفسهم، وبدا فيه اتهامات متبادله ان السلاح الايراني بيدخل من خلال العراق لدعم النظام نظام بشار لقتل وطبعا موضوع الشيعة طبعا
احنا اتكلمنا عنه
يعني
صفحة
الحدوته.
نعم.
اللي بالنسبه للاردن، الاردن الحقيقه بيوجد بيها 180 الف لاجئ سوري، مسجل منهم 68 الف، والباقي مش مسجل. التقديرات دي التقديرات الرسميه، التقديرات الاهليه بتصل للرقم لربع مليون لاجئ. متوسط عبور اللاجئين يوميا الى الاردن من 1000 إلى 1500 لاجئ. طبعا الفترة الأخيرة يمكن ملك الأردن عدة أيام أطلق استغاثة إن الوضع بقى عنده صعب، محتاج مساعدات عشان نعم. يغطي هذه الأمور. يوم 28 أغسطس الماضي من حوالي 15 يوم أو أكثر من 20 يوم أنشأوا في الأردن مخيم اسمه مخيم الزعتري. ده افتتح وفي دخل على طول سكن فيه 24560 لاجئ. قدرة هذا المخيم الاستيعابية 113 ألف لاجئ. أنا عايز بس أتخيل يعني نتخيل شيء، نتخيل إن هذه الملاجئ أو اللي يتم مخيمات فيها المخيمات اللي يتم فيها إيواء اللاجئين دي عبارة عن خيم في الصحراء، يعني على بعض الحاويات اللي ممكن تقويم، والحاويات دي عبارة يعني صناديق كبيرة يعني زي الحاجات اللي بنحط فيها المواد الاستهلاكية وما إلى ذلك. فتخيل إن ديت فيها ناس يعني أسر كاملة، فيها نساء، فيها أطفال، فيها رجال، فيها ناس يقضوا حاجاتهم، فيها ناس بيناموا، فيها عراء.
لا وعايزين نقول النقلة اللي كانوا فيها والمكان اللي أصبحوا فيه.
أنا عندي سوريا كان الحياة الاقتصادية كان فيها منتعشة وكان الوضع فيها كويس، لكن الشاهد يعني او على الاقل الناس دي يعني سوريا بتتمتع بالتجاره، يعني تجاره الشام يعني معروفه
ونشاطها ما شاء الله
نشاط كلهم نشاطاء وبيشتغلوا، والمعارض على مستوى العالم كلهم متحركين فيها. لكن الوضع مأساوي، يعني قل ان تجد حد في المخيمات ديت، يعني الخيمه بتاخد حوالي 5 افراد، قل ان تجد حد فيها ما فقدش والده وما فقدش امه. يعني عمليه ازمه نفسيه يعني عميقه غير الاحتياجات الكبيره جدا. يمكن الواحد يمكن حركي يمكن الاحتياجات الشعب هنا بيطلع في بعض المظاهرات او بعض الاشياء اللي احتياجات يمكن مظاهرة 77-78 ايام العيش ما غلى شوية، لكن ما بالك دولة ما فيش اي حاجة خالص. وبعدين الاردن دولة يمكن ما فيش على
لا خالص
محتاجة فعلا امكانياتها ضعيفة وما تقدرش تغطي. فانا يعني بحاول ندي الرقم ده الارقام دي عشان نتخيل حجم المأساة فعلا وحجم الاحتياج ونشوف بقى. يعني انا دلوقتي هننتقل بعد كده احنا مصر، يعني مصر فين من الحدوتة دي كلها؟
طيب مصر فين من الحدوتة؟ لانه بعض الناس تقول لك يا عم يعني احنا نفضل شايلين هم ايه، فلسطين حصل مشكلة شوفوا مصر، ايه العراق حصل مشكلة شوفوا مصر. بعض الناس كده يعني بتنظر كما لو كان لابد ان تكون الاخوة مش موجودة، احنا لازم نعيش في جزر منعزلة ماليش دعوة. بل يمكن اشتكالي بعض اللاجئين السوريين حقيقة في تليفونات وفي اتصالات قد ايه مثلا ممكن لما يكون في لبنان يغلوا عليه الايجار، يعني الايجار يغلى هنا ساعات مثلا ممكن يبقى المتواجدين برضو نفس القصة حاجة إمكانيات ضعيفة، وتلاقي صاحب البيت راح ضرب له رقم فظيع في الإيجار. طبعا في ناس كتير جدا متفاعلة الحقيقة وفي ناس إدت من غير أي مقابل، لكن دور مصر الرسمي والشعبي المفروض يمشي في أي سكة. وخصوصا أن حد اشتكالي امبارح أستاذ هيثم من حاجة قال لي مفيش جدولة للتعامل، فممكن تلاقي الإعانات تروح 4 مرات لواحد واحد ما ياخدش حاجة خالص، بالإضافة إلى أنه مفيش تنسيقيات، بالإضافة إلى أنه في شيء اسمه أن في بعض الـ 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 الناس الموجودين وعليهم علامات استفهام زي أم البراء اللي أنا اتكلمت عنها أكثر من مرة وبذكرها كتير، وما شفتش مسؤول مصري يعني قابل هذا الموضوع. بل إحنا أنا وصلت الموضوع عن طريق بعض الناس لأعلى مستوى، يعني شوفوا الناس دي ايه، شوفوا الست دي ايه امكانياتها عشان تبقى مسيطرة على هذه الصورة واحنا في غياب تام. والتنسيقيات السورية بتبعت لي ايميلات بتشتكي منها، واسر هنا بيكلموني ان الست دي الامور مش مظبطة، ذمتها مالية فيها مصايب سودة. الجمعية الشرعية قالت نفس الكلام، وبرضو حاسس ان لا حياة لما تنادي في القصة. يعني
حضرتك بس ابتداء الكلمة اللي حضرتك انطلقت منها اللي هي كله على مصر وهي مصر هتفضل كذا، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ مثل ايه؟ مثل المصريين ولا مثل السوريين ولا مثل
المؤمنين في توديهم وتراحمهم
كمثل الجسد الواحد؟ دي أمة واحدة وده جسد واحد، فده واجب شرعي علينا.
نعم.
قبل أي شيء احنا لا نمن ده احنا بننفق من المال الذي استخلفنا الله سبحانه وتعالى فيه. وهذا واجب. وبعدين انت ايه ده انت المشكلة انت يعني تخيل لو انت موقع الحدود بتاعتك في تركيا او في العراق او في الاردن ان انت المجاور. مش هقول كده, تخيل ان الاحداث دي كانت حصلت عندك انت كان ايه الوضع؟
صحيح.
يعني احنا في نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى. يعني ده بلاء شديد جدا وبلاء عظيم. لكن في النهاية ده واجب. يعني في نقطة مهمة انا يؤلمني جدا جدا ان انا اسمع كله الأونروا هي اللي شغالة, الأمم المتحدة هي اللي شغالة, في حين ان التبرعات معظمها داخلة من عندي. يعني التبرعات المفاجئة ان التبرعات بتطلع من دول خليجية ودول عربية بتطلع بأسهم داخل الأمم المتحدة, وبتيجي الأمم المتحدة تنفق النفقات بتاعتها داخلهم اللي بيعليكم الصليب الأحمر. طب ما ينفعش, انا هدخل في ازمه كبيره جدا, ازمه يعني مش عايز افصل لحته التبشير. يعني ممكن تحدث في داخل هذه المخيمات. المخيمات ده ميدان مفتوح للجميع.
نعم.
ولذلك يمكن انا يعني هنتكلم في بعض الامور المرتبطه بهذا الامر.
نعم.
فالحقيقه يعني مصر تقدم كثير جدا. انا يعني احزن جدا لما الاقي البنت اللي اسمها انجلينا جولي الممثله الامريكيه
انجلينا جولي
تروح وتروح لفه وتتبرع بعد ما تلف على المخيمات الاسبوع اللي فات الثلاث ايام اللي فاتوا دول, تروح متبرعه من جيبها الخاص ب $100,000 وراجعه عن اوضاعهم صعبه. دول اخواننا يعني, ده مسلمين, ده احنا ده بيتنا يعني, ده العم والخال والاخ.
لو تلاقي نفس ما خدوا لك شفت انجلينا جولي ارجل من المسلمين وانظف من المسلمين, يعني مش ممكن.
فالد
الزاد ده
الشاهد ان احنا يعني مصر حقيقه بحاجه الى وقفه مع النفس في مصر ككل على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي بحاجه.
الفنانين بقى, ما انجلينا جولي الممثله كنا عايزين نشوف برضو الممثلين والمغنيين اللي بياخدوا في الحفلات ولأرصادتهم بقت بالملايين. يعني
ربنا يبارك الجميع بالحلال
يا
الله المستعان. فالشاهد ان الامر دلوقتي فعلا ميدان مفتوح للتنافس. الناس محتاجه, في انذارات طالعه من داخل تركيا واستغاثات طالعه من الاردن واستغاثات طالعه من كل مكان بطلب احتياجات. في بعض الدول اللي قامت بحملات فعليه. يعني انا عندي دوله زي السعوديه قامت بحمله وطنيه لاغاثه الشعب السوري. فالحقيقه انا يعني انا عندي كيانات كتيره جدا داخل البلد. انا هبدا اكلم الكيانات كلها اللي موجوده داخل المجتمع الذميه شيخ خالد. انا عندي اخوان مسلمين, عندي دعوه سلفيه, عندي احزاب وابرزها حزب الحريه والعداله المنسق عن الاخوان وحزب النور المنسق عن الدعوه السلفيه, عندي حزب الاصاله المنسق عن الجماعه الاسلاميه, عندي حزب الاصاله السلفي, عندي البناء والتنميه الجماعه الاسلاميه, عندي المحافظات نفسها, عندي لجنه الاغاثه بنقابه الاطباء, عندي الجمعيه الشرعيه, في جمعيه رساله, في رئاسه الجمهوريه نفسها, في الزكاة الأزهر, في لجان الزكاة بنك ناصر. دي الكيانات
الاجتماعية
المستقلية الكبرى فضلا عن الأثرياء داخل المجتمع.
نعم.
الشاهد ان في احتياجات أساسية داخل هذه المخيمات, احتياجات صحية واحتياجات ملابس واحتياجات طعام واحتياجات دراسة وتعليم فضلا عن النفقات المالية. فأنا الحقيقة من هذا المنبر بدعو لأمرين مهمين. الأمر الأول بدعو رئاسة الجمهورية وتحديدا الرئيس محمد مرسي اللي بنحبه جميعا, بنحبه من قلبنا وبنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على هذه المهمة الصعبة التي هو فيها. بندعوه أن يطلق حملة لإغاثة الشعب السوري وإغاثة اللاجئين السوريين, حملة منظمة مخططة يجمع هذه
الكيانات. موضوع عشوائي كده ومتعرفش على مستوى
تكون الفرق. حملة مخططة ومؤهلة وتسمى هدية مصر إلى الشعب السوري.
نعم.
على المستوى الإغاثي, أنا أتكلم على المستوى الإغاثي والاجتماعي. نعم. وليس على المستوى الجثي النهائي.
نعم.
بالتنسيق مع تركيا إيه الاحتياجات اللي مطلوبة. هم الناس بيطلقوا احتياجات, الأردن بتقول أنا عايزة غرف عمليات وعايزة نمو وعايزة أدوات جراحة وعايزة وعايزة. ده الشق الصحي. في الشق للطعام, إيه الطعام اللي مطلوب, خاصة إن أنا الرؤية دلوقتي حتى الآن مش واضحة. أنا أتمنى هلاك بشار الليلادي قبل بكرة
يا رب.
لكن حتى لو هلك بشار اليوم فبرضه الإغاثة محتاجة. أنت بتتكلم على 3 شهور, أنا بتكلم على شتاء داخل يا شيخ خالد, والشتاء داخل في هذه البلاد الشتاء بيكون تلج فعليا. يعني هيبقى في حالة تجميد. الناس دي محتاجة بطاطين, الناس دي محتاجة مش مخيمات, محتاجة غرف فعلا
تهويل,
محتاجة حاجات مغلقة. اللي أقدر أجيبه منهم هنا في مصر أجيبه, اللي أقدر أسكنه مؤقت أسكنه, وخايف إنه مثلا يتوغل يمين أو شمال هاخد الباسبور بتاعه وهاخد يعني هاخد الاحتياطات والإجراءات.
نعم.
فأنا بدعو الرئيس إن هو يبدأ في إطلاق حملة قومية على مستوى المجتمع المصري بالكامل لدعم الشعب, الدعم اللاجئين السوريين وسد الاحتياجات بتاعتهم. دي النقطة اللي تقدر نقوم بها رسميا او الدعوة الرسمية. في نقطة اخرى بدعو فيها المحافظات. ان كل محافظة تبدأ تتنافس مع الاخرى، هدية المحافظة، هدية محافظة الشرقية الى الشعب السوري، هدية محافظة الاسكندرية الى الشعب السوري، هدية محافظة كفر الشيخ الى الشعب السوري، وهكذا في كل المحافظات. هدية اذكر حضرتك المعادي في حي المعادي في القاهرة لما طلع الهدية بتاعته للشعب الليبي، وكانت ما شاء الله كانت هدية كبيرة جدا وحاويات ضخمة جدا راحت وانتقلت. انا بدعو الجهات داخل كل محافظة عشان نخلي الشغل لا مركزي شوية، داخل كل محافظة ممكن المؤسسات الكبيرة المحافظ مع المؤسسات الكبيرة
هناك
ويبدأ يدشن لحملة داخل محافظته، تطلع الحاويات دي طالعة حاوية المحافظة،
المحافظة الشرقية، محافظة
أطعمة وألبسة وملابس وبطاطين ومراتب
على حدود الأردن على حدود تركيا.
أعرف حاجة لنا تركيا، وممكن الأردن ممكن أنصق مع تركيا الحاجات اللي تروح البلازما والدم وما إلى ذلك.
إن شاء الله حتى تركيا ممكن تبع الطيران.
يعني المهم يكون في تنسيق، فيكون في تنافس ما بين المحافظات. الحتة الأخيرة المهمة اللي عايز أشدد عليها مسألة الدعاء. يعني انت دلوقتي ده ميدان مفتوح، انا بتكلم في ارقام داخلة على المليون، يعني مشردين ويمكن 2 مليون، وده ميدان مفتوح كبير جدا للدعوة. وما تنساش انه كانوا مغيبين جدا داخل المجتمع السوري من خلال بشار، كانوا مغيبين جدا جدا الدعوة الاسلامية، كانش في اي هوية، الراجل كان بيحارب القيم والاخلاق داخل المجتمع. فدي ده ميدان خاص للدعوة. انا هيكونوا محتاجين اشياء كثيرة، محتاجين زيارات الدعاة. انا بدعو الدعاة المشهورين على الساحة.
هم كان في بعض الدعاة معلومات شخصية راحوا هناك وخطبوا جمعة
بس تعلن يسلط عليها الضوء. انا بدعو حضرتك شيخ خالد وبدعو قناة الناس وبدعو القنوات الاسلامية اللي موجودة على الساحة ان هي تعمل
الله علينا ان احنا نهدم نظام بشار.
لا لا حضرتك هتروح حضرتك هو انجلينا بتعمل ايه؟ مهدي ممثلة راحت. انا اول لو حضرتك لو صورت كم حلقة صورها من المخيمات، صورها في تركيا، صورها في لبنان، صورها في الاردن، وكذلك باقي القنوات الموجودة، التلفزيون الرسمي المصري يعمل. عايز يعني عايزين حالة من التعبئة، الناس نشعر بيهم، نشعر ان الواحد كل واحد نايم في بيته امن مطمئن، دول فقدوا الأمن وفقدوا المأوى وفقدوا الأكل وفقدوا كل شيء،
والزوج والزوجة والأولاد والتشتت والافتراق
فهيكون مطلوب أن الدعاء ينزلوا هناك يعملوا زيارات لهذا الأمر وينقلوا الواقع. هيكون مطلوب التسجيل الحلقات الفضائية من هناك، هيكون مطلوب أن أنا أوفد في عندي مصاحف ممكن أوفدها في كتب إسلامية، في بناء مساجد، وقفية المصاحف الملك طبعا ممكن تروح، وأنا ممكن أدعم من عندي أنا كمان. صحيح. ميدان مفتوح للدعوة، ميدان خاص بالدعوة، هحتضن الناس دي ممكن تبقى ثمرة دعوية غير عادية إضافة إلى الاحتياجات الأساسية من مأكل ومشرب وما إلى ذلك.
ربنا يكرمك. شكرا جزيلا أستاذ هيثم زعتر رئيس مركز الاستقامة للدراسات السياسية على حضورك معنا، ونتمنى نكون متواصلين في هذا الملف. وبتمنى برضو حضرتك كلمة أخيرة سريعة كده، إيه اللي المفروض نعمله الآن عشان يعني نوقف مهزلة النزول على السفارة الأمريكية والكر والفر، وزارة الداخلية تروح تمشي نغيب لنا ساعتين ثلاثة وننزل لها تاني، مين هي الكلام ده ازاي؟
كم عمة إيه لا يجوا مع حضرتك؟
كم عمة إيه؟ بشكر حسنا شكرا جزيلا. هاخد فاصل وقابل الأستاذ أمير سعيد الكاتب والباحث السياسي، هنتكلم في الشأن السوري بس من الناحية السياسية مش الإغاثية والاجتماعية زي ما تفضل علينا الأستاذ هيثم زعفان. شكرا جزيلا. فاصل ونواصل بإذن الله، خليكم معنا.